بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الأداب. قد وصلنا إلى باب في النهي عن اللعب بالنرد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في النهي عن اللعب بالنرد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه.
نعم، واللعب بالنرد، النرد هو كل لعب بالزهر مثل الطاولة وما أشبهها، فإنه ينهى عن ذلك لأنها من قبيل الحظ والجهالة والغرر، والله يباح شريطة أن يكون مباحا ولا يأتي من الشارع نهي عنه، فاللعب بكل شيء فيه مثل هذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: باب في اللعب بالحمام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامه فقال: شيطان يتبع شيطانه. قال: باب في الرحمة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حا وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال: كتب إلي منصور قال ابن كثير في حديثه وقرأته عليه وقلت: أقول حدثني منصور، فقال: إذا قرأته علي فقد حدثتك به. ثم اتفق عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن الصرح قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما يرويه قال ابن الصرح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. قال: باب في النصيحة.
فهذا في إشارة إلى خلق الرحمة، وأن رحمة المخلوق للمخلوق سبب في رحمة الله سبحانه وتعالى للمخلوق، فإن الله عز وجل يرحم الراحمين من عباده، ورحمة الله سبحانه وتعالى صفة له عز وجل، هذه الصفة ثابتة له تبارك وتعالى، وهي صفة ذاتية فيما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، وصفة فعلية فيما يتعلق بالمخلوق، فتعلقها بالمخلوق صفة فعلية، فيرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ومن جهة اتصاف الله سبحانه وتعالى بها فهي صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة. فصفة الرحمة لا تعلق بذاته سبحانه وتعالى ولا تعلق بخلقه، فمن جهة تعلقها بذاته سبحانه وتعالى فهي صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، ومن جهة تعلق بالمخلوق إيصالها إليه وعدم إيصالها إليه فهي صفة فعلية، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فدل هذا على فضيلة الرحمة، والرحمة هي التحنن والتحبب والانكسار واللين لأخيك المسلم. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم رحماء فيما بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهم أذلة على المؤمنين، رحماء. فالرحمة عظيمة، يرحم الإنسان الصغير ويوقر الكبير، يرحم الإنسان الحيوانات فلا يعذب حيوانا ولا طائرا ولا غير ذلك. فرحمة يتصف بها المؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له الجمل دعا صاحبه ونقل له الشكوى، وكذلك لما رأى طائرا يرفرف فقال: من فجع هذه بولدها. ونهى الإسلام عن أن يتخذ الإنسان طائرا قصدا وهدفا يلعب به، وكما مر معنا اللعب بالحمام فإن هذا أيضا من اللهو غير الشريف. ما هكذا خلق الله عز وجل هذه الطيور؟ لما خلق الله سبحانه وتعالى إما لنأكلها إن كانت مباحة أو نتركها طليقة، لكن لا يلعب بها ولا تتخذ قصدا وغرضا لذلك. وأشد من هذا ما يفعله بعض الناس اليوم من التحريش بين هذه الطيور، ويؤهي بعضها بعضا من أجل إجراء مباريات، وربما تباع بأبهض الأثمان. كل هذا من اللهو غير المشروع. فخلق الرحمة خلق عظيم، وهو سبب لو لم يكن فيه فائدة إلا أنه سبب في رحمة الله سبحانه وتعالى لكفى. ولهذا تعجب الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أولاده، تعجب من هذا. ولما مات ولده رق صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا. نعم. قال هنا نقل السيوطي عن ابن الصلاح قال: قال ابن الصلاح في إملائه: في هذا الحديث وأشباهه فرق ثلاث، ففرقة تؤول وأخرى تشبه وثالثة ترى أنه لم يطلق الشارع مثل هذه اللفظة إلا وإطلاقها سائغ وحسن، فنقولها مطلقة كما قال مع التصريح بالتقديس والتنزيه والتبري من التحديد والتشبيه، وتلهى عنها فلا تهتم بشأنها ذكرا ولا ذكرا، واكلة علمها إلى من أحاط بها وبكل شيء خبرا. وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسادتها، وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتها، وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه، ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها وأباها. وأفصح الغزالي في غير موضع بتهجين ما سواها، وألجم أجزاء في إلجامه كل عالم أو عامية عما عداها انتهى. يعني كلام الحقيقة، وإن كان فيها أنه يعني لا يريد تشبيها ولا كذا، لكن ليس صريحا واضحا واضحا، لأن الحقيقة مذهب السنة كان يخفى على كثير من هؤلاء رغم ما عندهم من العلم. يعني قل: أصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، أصف الله برحمة حقيقية تنتهي المسألة. هذا من باب الصفات، الصفات نثبتها لله سبحانه وتعالى، نثبت هذه الصفات لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فنثبت رحمة حقيقية لله سبحانه وتعالى لا تمثلها رحمة مخلوق. لكن انظر إلى كل هذه العبارات، يعني ليس فيها التصريح بمذهب أهل السنة والجماعة. يقول: هذه فرقة تؤول وأخرى تشبه وثالثة ترى أنه لم يطلق الشرع مثل هذه اللفظة إلا وإطلقها سائغ وحسن، فنقولها مطلقة. كيف يعني مطلقة؟ نقولها مطلقة كما قال مع التصريح بالتقديس والتنزيه والتبري. نقولها مطلقة كيف؟ نثبتها حقيقة، نقول نثبت الرحمة لله عز وجل رحمة حقيقية يتصف الله سبحانه وتعالى به تلك رحمته لا تنفك عنه. ثم فيما يتعلق بالمخلوق فإن رحمته سبحانه وتعالى يرحم بها من يشاء ويعذب من يشاء، هذه صفة فعلية. والرحمة والغضب والحب والنزول والاستواء كل ذلك لا فرق بين بعضه وبعض، فكلها صفات نثبتها لله سبحانه وتعالى. وإنما كبرت هذه الصفات عند من أول ومن حرف ومن فوض ومن قال نتكلم، ما كبر هذا، لأنه كيف يتصف الله عز وجل بالرحمة والرحمة يلين وانكسار، وهذا كله فيه شبهات الممثلة، لأن الإنسان ما تكبر هذه الصفة في ذهنه وفي قلبه أن يصف الله عز وجل بها إلا إذا وقع عنده تمثيل في الذهن، وأنا مقتضى وصف الله عز وجل بهذه الصفة أنه يماثل خلقه، والله لا يماثل خلقه، فماذا نصنع؟ فالذي يقول نتوقف ونطلق هذه اللفظة كما أطلقها مع التصريح والتقديس والتنزيه والتبري من التحديد والتشبيه وكذا، ما نقول نثبت هذه الصفات إثباتا حقيقيا، لأن هذا مذهب المفوضة ألا نتكلم في المعاني والحقائق ونفوض الكيف فقط، هذا مذهب المفوض، نفوض الكيف والمعنى، لما مذهب السنة والجماعة أنهم يفوضون الكيف لكن يتكلمون في المعنى ويذكرون حقائق هذه الصفات. نثبت الرحمة إثباتا حقيقيا، صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى يوصف بها، فإن قيل كيف رحمته قل كيف هو سبحانه وتعالى، فالقول في صفاته القول في الذات، الرحمة، الأصابع، النزول، المحبة، البغض، الاستواء، كل هذه الصفات يوصف الله سبحانه وتعالى بها، يوصف الله عز وجل وصفا حقيقيا. لكن سبحان الله مثل هذا خفي على كثير من أهل العلم لخفاء مذهب أهل السنة والجماعة عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في النصيحة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم، أو أئمة المسلمين وعامتهم. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال: وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر.
يعني ما كان يغر ويغش من باع له، بل يقول له: إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر، يعني إن المال الذي دفعناه لك إنما هو قليل في حق بضاعتك، هذه بضاعتك والله أحب إلينا مما دفعنا، يعني مبالغة في النصح، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه هو نفسه، وإن كان هذا بيعة لكل الأمة، لكن لما يخاطب الإنسان بالشيء يكون أحرص عليه من غيره. فلما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بايعه على النصح لكل مسلم، ولما بايعه على الإسلام أيضا قال: واشترط علي النصح لكل مسلم. فالإنسان ينصح لأخيه ويريد له الخير من كل وجه، ينصحه في المعاملة، في البيع والشراء، يصدقه في تعليمه وتوجيهه، يحب له الخير، وهذه النصيحة ليست لطائفة دون طائفة، بل لله، يعني ينصح بالله ولكتاب الله، يعني بكتاب الله عز وجل يقوم بحقه. فالنصح لله القيام بحقه سبحانه وتعالى، والنصح لكتابه القيام بحق كتابه سبحانه، والنصح لرسوله أيضا القيام بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، والنصح لأئمة المسلمين حكامهم إذا كان عندهم نصح لهم، وإذا كان غائبا عنهم دعا لهم وجمع قلوب الناس عليه، والنصح لعامة المسلمين أي لكل مسلم. فمن إذن لا يدخل في هذا الباب؟ كل الناس يدخلون في هذا الباب، أئمة المسلمين وعامتهم، يعني المجتمع كله، فأنت تنصح الحاكم إذا كنت بين يديه، كما قال أسامة بن زيد حديث عند البخاري لما قال له: ألا تنصح لعثمان؟
قال إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا. وكذلك عبد الله بن أبي أوفى لما سمع سعيد بن جمهان يقول ألا ترى ما يصنع السلطان، قال له عبد الله عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يصنع لك فأتي في بيته، فأتي بيته وأعلمه بالذي ضرر. فالنصيحة تكون عامة للجميع، وهذا معنى كلمة حق عند سلطان الجائر، يعني إن وقفت بين يدي السلطان بينك وبينه لا تفضحه. ففرق بين النصح والتعيين وبين النصيحة والفضيحة، فإنك أنت لا تقبل أن ينصحك أحد أمام الناس ويسفه من فعالك وأقوالك، كيف بالحاكم؟ فتنصح الحاكم بينك وبينه. وكذلك عموم المسلمين، أي أحد مسلم جار لك في مسجد في طريق في سوق انصح له، يا أخي الدخان حرام، يا أخي لا تفعل كذا، لا تسب كذا، لا تشتم كذا، لا تغش في بيعك، كما كان النبي يفعل لما مر على صاحب الطعام ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد بللا ثم أخرج وقال ما هذا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه مطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جعلته أعلى فيراه الناس؟ لا تغش الناس، من غش فليس منا. فالنصيحة عامة لكل أحد، للعالم نصيحة، للطالب نصيحة، للعاصي نصيحة، للمطيع نصيحة، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. والله عز وجل قد وجه نبيه صلى الله عليه وسلم التوجيهات الكثيرة في القرآن، وإن كانت الأمة تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فالشاهد أن النصيحة هي الصفاء، الإخلاص، أن يظهر الإنسان الإخلاص لأخيه والصفاء له، وأن يصدقه في كل تعامل معه. نعم، لا يغش.
باب في المعونة للمسلم. قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة المعنى قال،
ولهذا يقول الخطابي النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرها، هي كلمة نصيحة. كلمة نصيحة تحتها كل إرادة خير للمنصوح، فلا يمكن يعبر عن المعنى المراد كلمة سوى هذه الكلمة التي قالها صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق. ويقول وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال نصحت العسى إذا خلصته من الشمع. فمعنى نصيحة الله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته، يعني القيام بحق الرب سبحانه وتعالى. والنصيحة لكتاب الله الإيمان به والعمل بما فيه، والنصيحة للرسول التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه، والنصيحة لأئمة المسلمين أن يطيعهم في الحق وألا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا. شوف كلام أهل السنة، يقول والنصيحة لأئمة المسلمين أن يطيعهم في الحق وألا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا، إذا جاروا، إذا ظلموا، إذا فجروا، إذا فجروا. هذا مذهب أهل السنة يتكلمون به بسهولة ويسر. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم، إرشادهم إلى ما ينفعهم. تنصح إن جاءتك امرأة تقول فلان يتقدم لزواجي، قل لها لا لا تتزوجي أو تزوجي. أو جاءك شاب يقول أنا أريد أن أتقدم لجارتك فما تنصحني في هذا البيت، تقول له أدخل هذا البيت أو لا تدخل. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا على عاتقه، انكحي أسامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنكحها أسامة ولن ينكحها معاوية ولا أبا جهل. ومن أعظم النصح أيضا ما تنصح به المسلمين من تجنب الفرق والجماعات المنحرفة، وأن تدلهم على منهج السنة والجماعة. هذا من أعظم نصح المسلمين حتى لا يقتل الناس ولا تسفك الدماء ولا تنتهك الأعراض ولا يرفع الأمن من المجتمع. أظن هذا أعظم النصح، أن تقوم على منبرك وتحذر الناس من هذا، ولو ما رضي كثير من الناس بهذا الأمر، لأن كثير من الناس يصر إذا وجد دماء المسلمين تسيل، ولو حزن على دماء فهي دماء جماعته فقط ودماء طائفته، لكن لا يبالي بدماء المسلمين، ولهذا يفتي بحرق المسلمين ويفتي بالتعدي عليهم ويضع السيف فيهم، وهذا فعل الخوارج. لكن النصيحة للمسلمين أن تهدئ وأن تزرع الأمن وأن تجمع بين قلوب الراعي والرعية، فإن وقفت بين يدي الحاكم بين يدي المسؤول فلا أحد يقول الحق إلا أنت، وإذا وقفت عند بين يدي الرعية وبين يدي الناس فإنك تنصحهم وتدلهم على السمع والطاعة والهدوء وتقوى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. نعم.
قال باب في المعونة للمسلم. قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عثمان وجرير الرازي حاء وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أصباط عن الأعمش عن أبي صالح وقال واصل قال حدثت عن أبي صالح ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أبو داود لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على معسر.
هل الجزاء من جنس العمل؟ أنت لا يمكن تعيش بعيدا عن المجتمع، لك إخوانك، لك جيرانك، لك أقاربك، لك كل الناس، كل واحد فينا إخواني لا يستغنى عن أحد. أنا لا أستغنى عن سائق أركب معه، ولا أستغنى عن بائع أشتري منه، ولا أستغنى عن مدرس يعلم ولدي، ولا أستغنى عن أحد. كلنا عيش في مجتمع، ولهذا جاء الإسلام العظيم وهذا ليربط بين أواصر المجتمع ويزرع الألفة والمودة، ولهذا كل سبيل يؤدي إلى الفحشاء والبغضاء بين والشحناء بين الناس فإنه محرم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يريد أن يضع العداوة والإيه والبغضاء. الشيطان حريص يضع العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع فيؤزز هذا ويدعو هذا إلى معاملة غير مشروعة فيؤدي هذا إلى نزاع. ولهذا انظر إلى المحاكم، المحاكم اللي ما أغلقت بابها يوما ما، ما أغلقت بابها يوما ما، سبحان الله. شوف كم عدد القضاء وكم عدد المحاكم، واذهب إلى قائمة أي محكمة في اليوم الواحد انظر كم القضايا، أنت رقم 300، أنت رقم 200، أنت رقم كذا، نزاعات نزاعات نزاعات. لماذا؟ لأن الناس ما أخذوا بأخلاق الإسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الجزاء من جنس العمل، ويدعو الناس إلى الرفق وقضاء حوائج المسلمين، فيقول من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انظر أخاك هذا في كرب في هم، احرص أن ترفع كربه وهمه إن كنت تساعده في شيء ولو بالنصيحة، قف معه قف معه، ارفع كربه إذا كان عنده دين، إذا كان عنده هم، إذا كان عنده مشكلة تستطيع أنت أن تقضيها له، إذا كان إلى آخره، في تسعى له في شفاعة، يريد ابنه مريض ويريد أن يلحقه بالمستشفى اشفع له أن يلحقه بالمستشفى، أو تشفع له عند طبيب يأخذ منه مثلا أجرا قليلا، أو مثلا أعياه ولده فاسد وماذا يصنع وقد ضاقت الدنيا به، إن استطعت أن تنصح لولده يا ابني احترم أباك، يا ابني افعل كذا، يا ابني اتق الله، يا ابني يا ابني إلى آخره، فارفع هذه القربة عنه. فإن رفعتها عنه بل وسعيت فإن الله سبحانه وتعالى ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة، وما أعظم ذلك، وما أعظم ذلك. فالجزاء من جنس العمل، وإن كان أعظم من العمل فهو من جنسه، لكنه أعظم. لا شك أن الإنسان إذا فرج عنه كربة من كرب يوم القيامة، العقبة الكؤود التي لا يرفع عنك يومها كربة لا أب ولا أم ولا ابن ولا أقرب الناس إليك إلا العمل الصالح الذي تفعله هذا. فالإنسان في حاجة يوم القيامة إلى من يفرج إلى أن يفرج كربه وأن يرفع ما به. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر على معسر في التعامل يكون رفيقا به، لا يريد أن يستوفي منه أعلى شيء يسر على معسر إذا كان عليه دين ولا يستطيع قضاءه فينظره فنظرة إلى ميسرة، يسر على معسر يتزوج شاب يتقدم لابنته يتزوج فييسر عليه المهر، يسر على معسر كل أسباب التيسير سنكون هيلا ليلا مع إخوانه وييسر عليه ويقبل منهم ما جادت به نفوسهم. خذ العفو ما فضل عن الناس، خذه ولا تستوفي من الناس أعظم الأشياء، وإنما خذ ما جادت به نفوسهم. فمن يسر على مسلم يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أنت في قضاء حاجة أخيك والله سبحانه وتعالى ييسر لك حاجتك، فكم من حاجة قضيتها لأخيك فيسر الله عز وجل لك بها حاجات عظيمة. هذه أخلاق المسلمين والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أعن أخاك يعنك الله سبحانه وتعالى، فما تفعله بإخوانك يفعله الله سبحانه وتعالى بك. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. قال باب في تغيير الأسماء.
أظن هذا قاعدة كلية، كل معروف صدقة، كل معروف على إخوانك صدقة، كل معروف كلمة طيبة، ابتسامة، تفريج كرب، إعانة له، نصح له، تشمت العاطس، عيادة المريض، شهود الجنازة، كل أن تعين على دابة الواحد على دابته، كل هذا من المعروف، كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وأعظم معروف يا إخوان، شوفوا احنا مر معنا كم باب، شوف النصيحة، الرحمة، معونة المسلم، أعظم هذه الأشياء التي يدخل فيها كل هذه الأشياء أن تدله على المشروع وأن تمنعه من الممنوع جرا، أن تدله على السنة وأن تجنبه البدعة، أن تدله على التوحيد وأن تحذره من الشرك. أعظم شيء أن تأخذ بيدي أخيك إلى الجنة، أظن هذا أعظم نصح. شوف نصح يبنى به بيته، نصح تحسن به زراعته، نصح يزوج به ابنته، نصح ومعروف يبني به بيته، معروف يوظف في مكان، معروف، كل هذا من المعروف الطيب الذي ينبغي أن نسعى فيه ونحرص عليه. لكن أعظم معروف أن تأخذ بيديه إلى طريق الجنة فيلقى الله عز وجل موحدا على السنة، موحدا لا يدعو بدويا ولا حسينا ولا يتعلق قلبه بشيء إلا هو سبحانه وتعالى، إن حلف حلف بالله، إن أعطى لله، إن منع لله، إن ولى لله، إن عاد لله سبحانه وتعالى، لا يصرف أي لون من ألوان العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا ذبح ولا نذر ولا صلاة ولا دعاء ولا استغاثة ولا رجاء ولا توكل ولا كذا، يلقى الله على التوحيد بسببك. الأمر الثاني يلقى الله عز وجل على السنة، ولا يمكن العبد يلقى الله عز وجل على السنة وهو يتبع المناهج المنحرفة والجماعات الضالة، لا يمكن يلقى الله عز وجل على السنة وهو مع أهل الأهواء والبدع، إنما يكون على السنة إذا كان على ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. ما يمكن يكون على السنة إلا بهذا، والسنة عزيزة مهما ادعاها أقوام، السنة عزيزة لأنها تحتاج إلى تعليم، تحتاج إلى ارتباط بكتب السلف، وتحتاج إلى نصح دائم، وتحتاج إلى سماع العلم. حتى ولو كنت أنت تقول أنا سلفي، بعض إخوانكم كان في زيارة لبعض أقاربه ويقول يعني هناك أخوة سلفيون وكذا، وأخوة من فترة ويدرسون الوسطية وشيخ الإسلام وشروحات صالحة للشيخ وكذا 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 وكذا، ويقول يعني هم ضد حزب اسكندرية وكذا، لكن يعني الصراحة هم متعاطفون مع ربعة، أنا ما أدري كيف يكون سلفيا ويتعاطف مع الأحداث ربعة ولا خمسة ولا أي ميدان، يعني عموما كيف يكون الإنسان سلفيا يتعاطف مع أهل الميادين، كيف بدلا من أن ينصح لهم، بدلا أن يقول لهم عودوا إلى بيتكم، وبدلا أن يقول لهم السنة، الذي يتعاطف مع هذا معناه أنه منخرم عنده أصل التعاون مع ولاة الأمور، هذا واحد. لأنه لو كان عنده أصل تعامل معاملات الأمور اللي هو النصح وكذا وعدم التشغيب عليه، لو عرف السلفية بحق كما قال عبد الله بن عكيم رضي الله عنه: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معايبه، يعني معايب السلطان، من الإعانة على دمه. كونك تقف وتقول السلطان فعل السلطان فعل، هذا من الإعانة على دمه. لأن لما تقول السلطان فعل فإنك تشحن القلوب عداوة له، وإذا شحنت القلوب حملت الأسلحة، وإذا حملت الأسلحة طلبت الشهادة في سبيل الله. فأنا سلفي كيف أتعاطف مع المائدين؟ معناه أتعاطف مع الخارجين على السلطان والحكام، معناه أتعاطف مع إراقة الدماء. هي المائدين هذه هناك يقومون الليل ويصومون النهار، كيف إذن تقول أتعاطف؟ فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور انخرم عندك. الأمر الثاني: من كان يقف هذه المائدين إلا أهل البدع والأهواء؟ أهل البدع والأهواء وأهل الفسوق والعصيان. يبقى إذن أنت أيضا خرم عندك هذا الأصل الآخر، فين تعاملك مع أهل الأهواء والبراءة من أهل الأهواء والبدع والنصح للمسلمين؟ كذلك أصل نصح المسلمين أين هو؟ كذلك أصل مصادر الاستدلال، رجوع لكتاب السنة وفهم سلف الأمة. من الذي علمك أن تتعاطف مع خارجين عن السلطان أو كذا؟ من الذي يجعلك تتعاطف مع هذا؟ فين الكتاب الذي دلك على هذا؟ أين هو الكتاب؟ وإن جار تتعاطف مع من؟ هب أن قوما مظلومين وحاكم ظالم، ماشي، حاكم ظالم، حاكم قاتل، حاكم سفك الدماء، حاكم يقتل من كل بيت رجلا، يأخذها بالترتيب كده، كل بيت يأخذ رجلا، اليوم 100 بيت، غدا 100 بيت أخرى. السؤال: مع كل هذا ما هو الواجب عليك؟ ما هو أصل السنة والجماعة في حاكم يقتل كل يوم، يقتل من كل بيت رجلا؟ ما هو الواجب عليك؟ تخرج عليه؟ لا أبدا. الحجاج بن يوسف الثقفي قتل أكثر من 100,000 مسلم، فكيف يستغل؟ كيف أكون سلفي؟ تقول أنا سلفي وأقرأ كتب شيخ الإسلام وأقرأ كتب فلان وعلان وكذا وكذا، كيف يكون الإنسان سلفيا ويعتقد مثل هذا؟ هذا نتيجة يا أخواني البعد عن السنة والبعد عن كتب أهل السنة، البعد عن السنة. شوف الخطاب الآن ماذا يقول ونصح لولاة الأمور، يقول: وألا يرى الخروج عليهم بسيفي. إذا جاروا لازم أهل السنة يضعوا ضابط إذا جاروا. ليه؟ لأنه لو أنت قلت لا نخرج على السلطان، قال كل الناس يقول لك: لكن ظالم يا أخي، ولكن قتل يا أخي. فلهذا أهل السنة لا يحوجونك أن تقول لكن ظلم أو قتل، هو يقول لك الحاكم الجائر، الحاكم الظالم. ولهذا منهج السنة والجماعة ليس مع الحاكم المعصوم. لو حاكم معصوم لا يقتل ولا يسفك دما ولا كذا، هذا عادي، الناس لا يختلفون في هذا الأمر. إنما خلاف أهل السنة والجماعة مع الخوارج المعتزلة في الحاكم الظالم، الحاكم الجائر، الحاكم الظالم الجائر، هذا هو الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم. فأعظم النصح للمسلمين، أعظم النصح للمسلمين أن تدلهم على السنة، وأن تأخذ بأيديهم إلى السنة. إذا كنت تحب أخا لك دل على السنة، إذا كنت تحب جارا لك دله على السنة، تحب أباك، تحب أمك، تحب إخوانك، تحب كذا، دلهم على السنة، فإن السنة تجنبهم عذاب الله عز وجل يوم القيامة. ولهذا يسمى أهل السنة يا إخواني الفرقة الناجية. ما معنى الفرقة الناجية؟ يعني الناجية من الشبهات والشهوات في الدنيا، والناجية من عذاب الله عز وجل في الآخرة، ناجون من النار، ناجون من العذاب، لأنهم كانوا على الصراط المستقيم. ولهذا النبي من تمام نصحه للأمة كان كل خطبة يقولها: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. النبي ينصح كل خطبة يقول هذا، ينصح الناس بهذا، مع أنه ليس بين أصحابه مبتدع واحد، ما عند الصحابة مبتدع واحد، لا معاوية ولا عمرو بن العاص ولا أبو موسى الأشعري ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا أحد، ومع ذلك ينصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام. فأعظم النصح أن تأخذ بمجامع الناس إلى السنة. للأسف كثير من الناس كأنك تعاديه لما تقول: يا أخي أترك هذا وذاك وتعال إلى السنة، يا أخي علم الناس السنة، يا أخي اقرأ في كتب السلف، يا أخي يغضب من هذا ويكره هذا. لماذا؟ فأعظم النص وأعظم الدلالة أبو بكر رضي الله عنه لما رأى الأحنف ابن قيس الأحنف أظن لما قال إلى أين أنت ذاهب، قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه، ذهب لينصر عليا على معاوية، يرى أن معاوية على الحق، أن علي على الحق، فذهب ينصره أبو بكر. فماذا قال أبو بكر؟ قال له ارجع، الحديث عند البخاري، ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. ارجع، أنت رايح فين؟ رايح فين؟ ارجع، مع أنه يذهب لينصر عليا وعلي على الحق رضي الله عنه، هو أحق من معاوية رضي الله عنهما، ولكن مع ذلك ارجع، ارجع. نعم، فأعظم النصح دلالة الأمة على السنة، أعظم النصح هذا أن تبين للأمة من أي منهج تأخذه وأي شيخ تسمع له، تنصح للأمة في السماع من أهل السنة وفي معرفة السنة. وإحنا بنجامل أحدنا يا إخوان، وإحنا لما بنقول حكام ولا تأمره وعدم، وبعدين هذا مع كل حاكم، حكمنا إخواني، حكمنا أشعري، حكمنا أي أحد، نقول هذا الكلام ونعادي الأشعرة ونعادي الإخوان ونعادي أي أحد، لكن أيما حاكم ثبت له الإسلام ندعو الأمة لهذا، نحن ما نجامل أحدا أبدا، هذا منهج. إنما من يتاجر بهذا المنهج فيجعله قراطيس يبدي بعضها ويخفي بعضها، هذا ليس من منهج، ليس على السنة. فالشاهد أنه هذا الكلام كلام منتهي، فرغ منه من زمان مضى من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر مقرر، وأهل السنة والجماعة يقررونه، وما حصل مثل هذه الفوضى في قوم قط إلا وضع السيف بينهم. ولهذا الآن شوف الأمة الآن دماء ما تنقضي، سبحان الله العظيم، وقتل وتشريد، وكل واحد الآن لا يأمن على نفسه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يقم رجال صادقون وعلماء نصحون ينصحون للأمة، وإنما هؤلاء جماعة يصفون الحسابات، يصفون الحسابات. لما يقوم الإخوان في تركيا وهنا وهنا ويوصون بالدماء والقتل وكذا، هو ما يفعل هذا من أجل الإسلام يعني، وما يقول لك يلا نريد الشريعة، أنتوا ساكتين ليه لا تطالبون بطريقة الشريعة بالشريعة، لا، إنما دفعوا عن الشرعية لابد يرجع الحاكم كما كان، دفعوا عن الشرعية. شرعية ماذا؟ فكنا يا رجل، فكنا من الشر هذا، نحن نريد شريعة، والشريعة حتى ما ينادى على الشريعة بهذه الأمور، لما ينادى على الشريعة بالشريعة، ما يقال للناس خرج على الحكام من أجل الشريعة، إنما يقال للناس اتقوا الله، أصلحوا فيما ما بينكم حتى يصلح الله عز وجل أمرنا ويرزقنا من يطبق فينا الشريعة. إن الله لا يغير لقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم.
قال باب في تغيير الأسماء. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. قال أبو داود ابن أبي زكريا لم يدرك أبي الدرداء. قال حدثنا إبراهيم بن زياد سبدان
أنا أقول أخرج أحمد في المسند وعبد بن حميد في المسند والبغوي في المسند، ثم قال في النهاية وقال البغوي ضعيف. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن زياد سبدان قال حدثنا عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال حدثني عقيل بن أبي شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارس وهمام وأقبحها حرب ومرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا
المسائل في المجتمع وكذا، ثم قال المحشي يقول وقال الألباني أصحاب داود صحيح دون قولي تسموا بأسماء الأنبياء. نعم، لكن أحب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن هذا صحيح. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له. قال هل معك تمر؟ قلت نعم. قال فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرفاه فأوجرهن إياه، فجعل الصبي يتلمظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله.
فجعل الصبي يتلمظ فقال النبي حب الأنصار التمر، حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله، سمى الصبي عبد الله. قال باب في تغيير الأسماء، يعني أن الشريعة اعتنت بتحسين الأسماء، فالشريعة تعتني بكل شيء جميل ومن ذلك الأسماء. فالأسماء لا شك أن الإنسان إذا كان اسمه حسنا فإنه ينتفع بهذا الاسم، وقد يكون للإنسان نصيب من اسمه، وقد يتسبب الوالد في بشؤم اسمه يتسبب في فساد ولده، والله سبحانه وتعالى جعل أسبابا للمسببات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لما قال وقد أقبل عليكم سهل فأرى أن الله قد سهل لكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذا صعب فيسميه سهل، هذا حزن فيغير اسمه صلى الله عليه وسلم، يغير الأسماء. حتى أسماء الأودية والأماكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل فوجدها فيها من المشقة والصعوبة تحول النبي صلى الله عليه وسلم، تحول النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتنى الإسلام بالأسماء ودلنا النبي على خير الأسماء، ما كان معبدا لله عز وجل، عبد الله عبد الرحمن، ويقاس عليها نظائرها، عبد الملك، عبد العزيز، عبد السلام، عبد المؤمن، عبد المهيمن، يقاس على عبد الله وعبد الرحمن، كل معبد لله عز وجل. حتى قال العلماء حتى أسماء النساء أيضا تقول أمة الله، أمة الرحمن، أمة الجبار، أمة المهيمن، أمة السلام، أيضا تكون نساء أسماء النساء إذا كانت معبدة لله سبحانه وتعالى خيرا من غيرها، أو يكون الاسم اسما اسم صحابي، مثلا أنت عمر تسمي عبد الله، عبد الله بن عمر، وتسمي ولدك من الصغر أنت عبد الله بن عمر، أنت الحارث بن هشام، أنت مثلا عمار ابن ياسر، أنت اسمك ياسر وتسمي ولدك عمار، أنت عمار ابن ياسر، وكذا تقول له من أجل أن تربطه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يبقى هذا الولد مطاردا باسمه، يعني الولد هذا لو كبر مثلا وصار يعاكس البنات على في شارع، لو عاكس بنت ماذا سيقول له الناس؟ يا أخي ده أنت عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يعاكس البنات، عبد الله بن عمر يفعل كذا وكذا، فيكون عندك مادة تدعوه، ودائما يكون محاصرا باسمه، دائما 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 محاصر باسمه. فالأسماء لها وقع عظيم، وقع عظيم في الإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى به ويسمي أصحابه، يسمي أصحابه، فسمى هنا الصبي، سماه عبد الله. ولما طلبت عائشة رضي الله عنها منه أن يجعل لها كنية فإن نساءه لهن ذلك، فقال تكني بولدك، أنت أم عبد الله، وولدها المراد به عبد الله ابن الزبير ابن أختها أسماء، فكناها به، أنت أم عبد الله. فالأسماء مهمة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة، خيرها عبد الله عبد الرحمن. هذا الذي اختاره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الأسماء المعبدة. والنبي سمى إبراهيم، فلا بأس أن يسمي الإنسان إبراهيم، يسمي محمدا، يسمي باسم الأنبياء، بأسماء الأنبياء لا بأس به، بأسماء الأنبياء، بأسماء الصحابة، عمار، حذيفة، أنس، ننشر هذه الأسماء، هاجر، مريم، خديجة، عائشة، حفصة، ميمونة، ننشر هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء تعبر أيضا يا أخواني عن معدن الإيمان في الناس، مثل البيع والشراء يعبر عن معدن الإيمان في الناس، كذلك الأسماء مهمة جدا. ولهذا أول ما تقول لواحد مثلا اسمك إيه، مثلا يقول لك أنا عمار ولي أخ اسمه أنس، أبوكم ما شاء الله أبوكم، على طول تعرف أن أبوهم إيه، أبوهم على الاستقامة إن شاء الله، يعني من أهل الصلاة ومن أهل الصلاح، لأن لا يمكن يسمي عن عمار وأنس وحذيفة واحد ترك للصلاة، ما له علاقة بحذيفة وأنس أصلا، ولا خديجة ولا عائشة. أول ما تجد اسم خديجة، عائشة، عمار، أنس، حذيفة، كذا كذا، تعرف أن البيت هذا إن شاء الله بيت مستقيم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا تعبير، هذا يعبر عن معدن البيت نفسه. إنما تجد بأميدو وشوشو وهايدي وكلبوشا ومش عارف إيه الكلام اللي هو ما تعرفش له تفسير، تعرف أن البيت بقى إيه على المسلسلات التركية كما يقال، فلان وعلان. نعم. ما معنى أصدقها حارث وهمام؟ أصدقها يعني وصفا على الإنسان، فكل منا حارث يسعى وساع وكاد، وكل منا مهتم بأشيائه، فهو همام يهم في شيء ويسعى في شيء، وحارث يحرث ويكد، فهذا أصدقه على الإنسان. تجد أي واحد تنظر إليه فعلا حارث وهمام، فهو حارث يحرث ويذهب ويسعى ويكد ويتعب ويهم، كل واحد له هم ماشي فيه، كل واحد له شغل مشتغل به يهم بشيء. أصدقها يعني وصفا على الإنسان، وليس معنى أصدقها يعني أن أصدق الأسماء التي يكون أصحابها صادقين ويرجى من يكونوا صادقين الحارث وهمام، وإنما المعنى أصدقها وصفا على الإنسان. وأقبحها حرب ومرة، واحد اسمه حرب، حرب يعني حرب، أنت اسمك حرب، حرب فيها ما فيها من الإزعاج وفيها ما فيها من رقة الدماء وفيها ومرة، مرارة الشيء. أحد يسمي ابنه مرة؟ أنت مرة؟ أنت عسل؟ أنت صعب؟ أنت سهل؟ كيف مرة وحرب وجمرة وشفا وكذا؟ هذه أسماء يفعل عنها الإنسان، لأن الإنسان سيكون من الذي قال لما قال مسه قال جمرة، قال فلان كذا، قال هذا فقد احترق بيته كله، جمرة في نار، في شفا، في شهاب، في إذا فقد احترق بيتك. واحد يسمى ولده بهذا الاسم أو يسمى نفسه بهذا الاسم. نعم. فالإسلام اعتنى بباب الأسماء عناية عظيمة، لأن الإسلام يهتم بالظاهر والباطن، ولا يقال هذه قشور، لا، ما عندنا قشور في الإسلام، كل الإسلام عندنا لباب، كل الإسلام عندنا نفيس، وما انحرف الناس عن السنة في أي مجال من المجالات إلا ذاقوا الضنك في هذا الباب، ذاقوا الضنك في هذا الباب. نعم. نعم، بأسماء، قال بغضب فلان ابن فلان. لا، بآبائه يقال فلان ابن فلان. نعم، هذه غضبة فلان ابن فلان.
إخبار مجرد ولا حتى على تسمي هذه الأسماء؟
لا، إخبار مجرد. حارث وهمام إخبار مجرد. أنا سميت الحارث وهمام على أساس أنه توجيه وإرشاد، ولو عرفت هذا لجعلت العبدانة معي، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، فقلنا نأخذ حارث وهمام. أي نعم، لكن حارث وهمام هذا من باب إخبار يعني عن صفات الإنسان أنه حارث وهمام، لكن إحنا أخذنا الحارث أيضا شجعناه لأنه الصحابة جاء الحارث ابن هشام، هذا الحارث ابن هشام فصحابي جليل، وهو أخو عمرو بن شامل وأخو أبي جهل. نعم، وقد خرج له البخاري ثاني حديث البخاري حديث عائشة أن الحارث ابن هشام سأل النبي كيف يأتيك الوحي. نعم. يعني ينسوا يا أخت هارون في الصلاح. نعم، لا بأس، بعض السلف قال نسمي الأسماء للنبي، وبعضهم قال بالصحابة، وبعضهم قال بالعبادلة، لكن بنص النبي أفضل أسماء عبد الله وعبد الرحمن العبادلة، هذا أفضل الأسماء بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حب الأسماء يا الله عبد الله وعبد الرحمن، هذه حب الأسماء يا الله، لكن الأسماء بأسماء الصحابة يؤجر الإنسان عليها إن أراد إحياءها في الأمة. والنبي قد سمى إبراهيم، النبي سمى ولده إبراهيم، نعم، فدل هذا على استحباب هذه الأسماء بأبيه إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. نعم.
أبو نصر قمر رحمه الله يقول أراد ضم الحاء.
نعم.
قال باب في تغيير الاسم القبيح. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة.
الله أكبر. شوف ما اسمك؟ عاصية. عاصية. قال النبي أنت جميلة. والنبي جميل صلى الله عليه وسلم يحب كل جميل. النبي جميل صلى الله عليه وسلم يحب كل جميل. سبحان الله. والله يا أخواني النبي ارتقى بهذه الأمة رقيا عظيما، من رعاة إبل أهل جفاء إلى قوم، يعني حينما نحن الآن حينما نسمع عن أقوام، شوف سبحان الله في هذا العصر تقول حضارة مدنية تكنولوجيا، إيه ده؟ أنت تنظر كأنك تنظر إلى قش، إلى تراب. هؤلاء ساقطون الذين يقول حضارة وكذا، إنما هي حضارة ماذا يا أخوان؟ حضارة أدوات، معدات، أبنية، لكن ليست حضارة إنسانية، ليست حضارة قيم، ليست حضارات أخلاق. فتجد المقابر الجماعية، تجد سفك الدماء، تجد التعبد بالنجاسات، تجد احتضان الكلاب أعزكم الله، تجد كل، تجد الزنا الصارخ، تجد الفضائح، تجد المتاجرة بالأعراض، تجد كل هذا. ويقول حضارات، حضارات أبنية، حضارات صواريخ، حضارات كذا، حضارات اكتشافات، لكن حضارة إنسانية، حضارة إنسان رقي بهذه المعاني لا تجد إلا عند المسلمين. ما اسمك؟ عاصية. أنت جميلة. الله أكبر. نعم.
قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك؟ قال سميتها مرة. فقالت إن رسول الله
عندك برة.
عند مرة برة.
قال في الشرح حي، الشرح قال فيها حي، لكن سموها زينب هي كانت برة، برة لأن فيها تزكية، لأن مرة ما فيها تزكية. لأنه قال لا تزكم، تزكية تكون في برة.
قال سميتها برة. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، سميت برة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقال ما نسميها؟ قال سموها زينب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثني بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا أصرم. قال بل أنت زرعة. قال حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد يعني ابن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا.
يعني ما أحسن هذا إصلاحا بين الناس، ما أحسن إصلاحا بين الناس، الناس يتراجعون إليك تحكم بينهم ويرضى كلا الفريقين، ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ لكن هناك مسألة أخرى، أنك تدعى بأبي الحكم، فما لك من الولد؟ من أولادك؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، أنت أبو الأكبر. دل هذا على عناية النبي بكل شيء، سبحان الله العظيم، لأنه هو القدوة للأمة. ودل هذا على أن التكني إنما يكون بالولد الأكبر، ولو تكنى بغيره من الأولاد جاز، بل لو تكنى بكنية وليس له ولد أو بعيد عن أسماء أولاده فهذا لا بأس، يقال هذا مثلا أبو عبيدة وليس عند عبيدة، أو يقال مثلا هذا أبو حذيفة وليس عند ولد يسمى حذيفة، لا بأس. لكن الأولى أن يكون هذا للكبير. ليه يا أخواني؟ لأنه لو جعلت للصغير جعل حسد في قلوب الأولاد، لا سيما الكبير، يقول لماذا تكن أبي بالصغير وتركني، ما تركني إلا وأخذ أخي إلا لأنه يحبه أكثر مني. أما الكبير فلا أحد ينازع، معروف كبير هذا معروف لا أحد ينازع. يعني الصغير مش هيقوله، مش هيقول لماذا تكن أبي بالكبير وتركني، لأنه معروف العادة أن الكنية إنما تكون للكبير، تكون للكبير وتكون بالولد. ولو تكن باسم البنت أيضا لا بأس، أبو ليلى أو كذا، فقد وجد من الصحابة من كني بهذا لا بأس، ولكن الأفضل أن يكون باسم الولد، يتكن الإنسان باسم الولد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو فلان. ففي عناية النبي صلى الله عليه وسلم، ويقر النبي الصحيحة ويوجه فيما في الخطأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا الذي تفعله من إصلاح بين الناس، هذا عمل جليل، ولكن أنت أبو الحكم يدعوك الناس بهذا، هذا ممنوع، هذا ممنوع. ليه؟ لأنه روعي فيه معنى الصفة، والحكم هو الله عز وجل، الحكم هو الله سبحانه وتعالى. أما أنت حكم مقيد، أنت حكم بين فريقين، أنت حكم في هذه القضية. أما الحكم بالإطلاق حتى يصبح وصفا لك، بدل يقال اذهبوا إلى الحكم تعالوا عند الحكم، اذهبوا إلى السيد تعالوا عند السيد، هذا لا يكون إلا على الله عز وجل، لأن الصفة بالإطلاق لما تكون لله سبحانه وتعالى. فالله يحكم بين عباده، حكم الكون القدري والحكم الشرعي. ولهذا قال العلماء إذا روعي في الاسم معنى الصفة فإنه يمنع. ولهذا السيد يجوز ولا يجوز، يجوز إذا لوحظ في معنى العالمية فقط، عالم على شخص اسمه السيد محمد إبراهيم، محمد السيد إبراهيم ما في إشكال. أما إذا لوحظ في معنى الصفة يذهبوا إلى السيد لأنه له السؤدد في الناس، له السؤدد في الناس، يذهبوا إلى الحكم لأنه هو الذي يحكم بين الناس، هو المرجع في الحكم، المرجع في الحكم عند الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون. فإذا لوحظ في معنى الصفة منع. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا فقال أنت أبو شريح. نعم.
قال
فيغير كنية، لا بأس، هذا الأمر واسع. يعني إذا كان بيكن بالبنت ثم بعد ذلك رزق بولد تتكن به، الأمر واسع خالص، كنا يعني واسع. لكن الإنسان بقى يلاحظ إيه؟ يلاحظ هذه الأبعاد وهذه الأمور بين في نفوس الأولاد. يعني لو كان مثلا إذا انتقل عن كنية البنت سوف تغضب البنت فيداعبها بذاته، يقول خلاص أنت أنا أبو مثلا ليلى أو أبو خديجة في البيت، لا أحد يقول إلا أبو خديجة، وإذا خرجنا من الناس يبقى أبو عبد الله أو عبد الرحمن، يعني يرضيها، إذا انتقل عن كنيتها فإنه إيه يرضيها. نعم.
قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل دستر. قال
بعض إخواننا كان مدرس معنا في المملكة الحقيقة، كان ما شاء الله له في فصل مدعبات مع الأولاد وطريقة سبحان الله فعلا، فكان الفصل يكن جميع الأولاد فيه يا أبو سليمان، ويكنهم بإيه؟ بالكنة اللي هي كنة مجتمعهم، يعني أبو فهد، أبو فيصل، أبو سلمان، أبو كذا، دائما كده. هذا كان الحقيقة له أثر كبير جدا في نفوس الأولاد، كان له أثر كبير جدا في نفوس الأولاد، أبو فيصل، أبو سليمان، أبو كذا، أبو كذا. لكن بعض الأخوات أول كان في أول الثمانينات، يعني لما كان النقاب نادرا جدا، كان يقال بنو فلان فيهم امرأة منتقلة، فجاء المدرسة عندنا في العزبة أختان، كان أول أختين يعني. فالمهم تحمسنا طبعا، ما كنوا الأولاد، لا ده جعلوا الأولاد جميعا على أصناء الصحابة، هذا عبد الله بن عمر، وهذا أنس بن مالك، وهذا عبد الله بن عمرو وهذا كذا، والولد لا ينادى عليه إلا بهذا الاسم، وفي ينادون فيما بينهم بهذه الأسماء في الفسحة في الطابور في كذا، ده عبد الله بن عمر، ده أنس بن مالك، ده كذا وكذا. وإحنا في إيه بقى زمن استضعاف يعني قوح يعني مش ناقص يعني كويس. إيه والله يا أخواني شفاعة، شفاعة عند مدير المدرسة حتى تدخل أختان المدرسة بلا كشف نقاب، لازم تكشف النقاب، شفاعة عند المدير وقبل المدير وخلاص والحمد لله. لكن فوجئنا أنه بعد ذلك غيرت الأسماء، حتى يذهب الأولاد إلى البيت يطالبون في البيت ألا ينادى على الولد إلا بهذا الاسم. طبعا كانت قضية كبيرة جدا جدا جدا، وقال المدير بعد هذا للاسم ولا تدخلي إلا كشف النقاب، لازم تشوف الوجه، لازم تشوف الوجه. ورحت المدير وجدت شخصا آخر كأن شيطانا في المدرسة يلقاني، شيطان شيطان هلا يعني إحنا جبناه من هنا. فشاهد أن قد يعني يكون ضيق الفقه وقلة الفقه تورط الإنسان، يعني إيه عبد الله بن عمر وإيه أنس بن مالك وإيه فلان وعلان. طيب وحتى لو ممكن تشجعي مثلا الأولاد بالكنى، ممكن مثلا مثلك مثل عبد الله بن عمر، لكن يصبح اسما علما عليه ولا يحصل نداء إلا به تحمس. لكن طبعا عذر الأخت هذا في البداية ما في علم ولا حماس يعني. نعم.
قال أبو داود بلغني أن شريحا كسر باب تستر، وذلك أنه دخل من سرب. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل؟ قال: لا، السهل يوطأ ويمتهن. قال:
لا لا، يعني النبي يقول أنت سهل، يقول لا لا، السهل يوطأ ويمتهن. والعرب عندهم أنف، العرب يعني عندهم أنف، ولهذا قيل أنهم كانوا لا يتخذون الكنف في بيوتهم أنفة في الأول، ما كانت الكنف معروفة في البيوت يعني عيب. نعم.
قال سعيد: فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة. قال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم.
لفظ فما زال فيها الحزونة، لو كان أخذ باسم النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكانت فيهم السهولة. قال: لا، السهل يوطأ ويمتهن. نعم. طيب أنت ذكرت صفة للسهل وخطأ يوطأ ويمتهن، لكن السهل فيه اليسر، السهل فيه كذا، خذ المعاني الجميلة هذه وحيدة. الأمر الثاني والحزن، ما فيه النكد، ما فيه التعب، ما فيه ضيق الصدر، ما فيه كذا، وكأن النبي ينقلك من اسم كله سجايا وفضائل إلى اسم ليس فيه محمدة. نعم. ثم اختار ما اختاره النبي لك.
قال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعترة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما وسمى حربا.
الحمد لله مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم.
وسمى حربا سلمى وسمى
هشاما. نعم. لا ده هذا من توفيق الله، كنا نتمنى أن يكون عبد الله عبد الرحمن ولا شيء.
وسمى المضاجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني رشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن القاسم
عفرة سماه خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى. شوف تركيز النبي صلى الله عليه وسلم أخواني في كل باب من الأبواب، سبحان الله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن القاسم قال هاشم. حدثنا أبو عقيل
هاشم ولا هشام
هاشم صلى الله عليه. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا مجارد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان. قال حدثنا نفيلي
قال الشيخ البني هذا ضعيف. نعم.
قال حدثنا الفيلي قال حدثنا زهير عن منصور قال حدثنا منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أسمه فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي.
لكن كان عند النبي يسار ورباح وكان غلامين نوبيين من النوبة عبد السلام يسار ورباح وذكر بن الخير هؤلاء من كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يسار ورباح وكان من النوبة. نعم لكن يفرق بين ما سماهم آباؤهم بذلك وما ينشئ الإنسان فيه التسمية هذه واحدة. الأمر الثاني أن هناك ما يكون على وجه التنزيه كرات فيه كرات تنزيهية وهناك ما يكون على وجه التحريم. نعم فرباح ويسار وكذا دي أسماء مباحة جائزة لكن الأولى ألا تسمي بذلك حتى لا يقال رباح موجود فتقول لا رباح لا يسار. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا المعتمر قال سمعت ركين يحدث عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء أفلح ويسارا ونافعا ورباحا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال الأعمش ولا أدري ذكر نافعا أم لا فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركة فيقولون لا. قال أبو داود روى أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر بركة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة
والكراهة هنا كراهة تنزيهية. نعم. والاسم لا يمنع منه منعا مشددا إلا إذا كان يتضمن معنى محرما كتعبيد لغير الله سبحانه وتعالى عبد الحسين عبد الكعبة هذا لا يجوز هذا حرام. لهذا فالأسماء منها المستحب كعبد الله عبد الرحمن وقاس عليه العبادلة أسماء الصحابة أسماء الأنبياء هذه كلها مستحبة عليها استحباب ما عبد. ومن الأسماء المحرم إذا عبدت لغير الله سبحانه وتعالى عبد النبي عبد الرسول عبد الحسين عبد علي. ومن الأسماء ما يكره رباح يسار كذا كذا صعب مرة حرب وسائر الأسماء مباح ما عدا ذلك فهي على الإباحة. نعم نفس المسألة إسلام وإيمان وكذا مثل رباح ويسار.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. قال أبو داود رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال أخنى اسم
يعني أذل اسم أوضع اسم لأنه كان في الدنيا أرفع اسم ومعناه ملك الأملاك وملك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى فلا يسمى الإنسان بهذا فهذا أخنع اسمه أذل اسمه أوضع اسم فلا يسمى الإنسان بهذا. نعم قال رحمه هذا على أن الإنسان يكون متواضعا ما يتسمى بهذه الأسماء. أما الملك الرئيس كذا الملك هذه من الألفاظ المشتركة ملك زي الرب رب البيت أيضا ملك البلد ملك المملكة الأردنية ملك المملكة كذا هذا ملك مقيد. نعم لكن ملك الأملاك هذا عام. نعم كذلك قاضي القضاء لو قيلت لو قاضي القضاء مصر قاضي القضاء المملكة قاضي القضاء كذا فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله باب في الألقاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر قال حدثني أبي جبير أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون مه يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب.
نعم
قال باب في من يتكنى بأبي عيسى. قال حدثنا هارون بن زيد
يعني النبي يعني بالألقاب إذا كانت على وجه جائز. نعم.
قال حدثنا هارون بن
لكن الألقاب التي تغر الصدور والألقاب التي فيها استهزاء وسخرية وكذا هذه لا ينبغي، إنما لقب مشروع لا بأس به.
قال باب في من تكنى بأبي عيسى. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى بأبا عيسى تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عيسى بأبي عبد الله؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإن في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك.
أنا حتى ما لكن ما وجه ما الوجه في النهي عن تكني بأبي عيسى؟ نعم أن على اعتبار أن عيسى ليس له أب. فهنا طيب هذا تحريم يعني هذا إرشاد وتوجيه الأكمل الأكمل الذي يقال أبو عيسى، لكن معروف ليس عيسى كل عيسى وعيسى النبي، ليس كل عيسى وعيسى النبي، عيسى علم، فجائز أن يكنى الإنسان بأبي عيسى عند ولد اسمه عيسى فيكنى بأبي عيسى لا بأس بذلك. نعم لكن عمر رضي الله عنه ولي أمر المسلمين ويدلهم على الأكمل وعلى الخير. نعم.
قال باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حاء وحدثنا مسدد ومحمد.
لكن انظروا إخواني إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم اهتمام الصحابة بتحري الحق وحمل الناس على الأكمل حرص عظيم. اليوم أخوك يرضى منك إن قلت له هذه سنة وهذه بدعة، هذا توحيد وهذا شرك. انظر هذه أصول شريعة ومع ذلك يغضب منك، تكلمه في مسألة سنة وبدعة يغضب منك، ما بالك بقى لو كلمته لا تكن بأبي عيسى، فعيسى لم يكن له أب لكن تكن بأبي عبد الله، ماذا سيقول لك؟ أو ما اسم ابنتك هذه برة؟ لا هي زينب. يعني أمور قد تبدو، لكن الحمد لله يوما أخذت الأمة بهذه الأمور التي تبدو عند بعض الناس أنها قليلة وصغيرة وكذا، كانت الأمة في عافيتها، لأن أمة تغير اسمها كذا برة إلى زينب، هل ستسمي نفسها بعبد الحسين وعبد النبي وعبد الرسول؟ مستحيل مستحيل. نعم.
قال باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حاء وحدثنا مسدد ومحمد بن محبوب قالوا حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان وسماه ابن محبوب الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب ويقول كثير الحديث.
سبحان الله. باب فالرجل يقول لابن غيره يا بني، يعني يجوز أن يقول ابن غيره يا بني، معنى ليس ابنه، وهذا لا يعارض ما جاء ادعوهم لآبائهم هو أقصف عند الله. هذا إذا كان الإنسان يدعى لغير أبيه قال مثلا فلان ابن فلان بغير اسم أبيه ويصبح اسما له، هذا المنهي عنه. أما أن يقول الرجل تعالى يا بني تعالى يا ابني، أو يقول الولد أيضا يا أبتي يا عمي يا أبي، مثل ما نقول نحن الواحد يقول لعمي يا أبي فأبي فلان، هذا ليس يدعى بهذا، إنما هذا من قبيل الاحترام والتوقير، وهذا أمر طارئ في باب المخاطبة. باب المخاطبة يا أبي أبي محمد وهو ليس أباه، فلا يقال هذا من باب ادعاء الإنسان إلى غير أبيه، أقول يا أبي فلان. وأيضا قول الرجل يا بني، إنما كل هذا خرج مخرج التلطف ومخرج الاحترام والتوقير حال المخاطبة، يا عم فلان وليس عمك، يا أبي فلان وليس أباك، لكن هذا أمر طارئ ومن باب التلطف والتودد. أما المنهي عنه أن يقال محمد ابن إبراهيم وهو أصلا ابن علي مثلا فيدعى بهذا، لا هذا غلط، هذا ادعاء إلى غير الأب، هذا المنهي عنه. تمام يا اخواني. طيب هل يلحق بذلك ان يقول الزوج لزوجته يا ماما وتقول الزوجة يا بابا؟ هل يلحق بهذا كما هو كثير في المتأخرين؟ هنا نحتاج إلى جواب الحزن لما غيره النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما السهولة توطأ وكذا، يعني لما رأى أنه ما يليق بأن يكون سهل هذا من الضعف والليونة. ونقول لم يكن له حق في هذا، لكن فعلا الإنسان هنا هذه من الميوعة أن الإنسان يقول لزوجته يا ماما أو تقول الزوجة لزوجها يا بابا، هذا لا نرى له وجها مقبولا حتى اجتماعيا، ولا نرى وجها مقبولا حتى من قبيل الرجولة. إيه يا ماما هذه؟ إنما أمك التي ولدتك. ما هن أمهاتين إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ثم هذا في مشابهة بمن يظاهر بامرأته، ولهذا بيّن السعدي رحمه الله تعالى هذا الكلام هذا في هذا الموضع عند تفسيره لقوله سبحانه وتعالى ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. قال فلا يدعو الرجل زوجته بأمه، يقول يا أمي أو يا ماما أو يا كذا. فإن كلمت الواحد قال والله أنا أريد أن أحول الأولاد حتى يعتاد الأولاد أن ينادوا علي يا ماما، أو يعتاد الأولاد أن ينادوا علي يا بابا، يعني ما علمهم بغير هذا، علمهم بغير وكأنك تعلم التوحيد، يعني ما شاء الله تعلم التوحيد، يعني يا بابا ماما حريص جدا على هذا، هذا لا ينبغي ولا يليق. وليس هو من الرجولة أن الإنسان ينادي امرأته بهذا، لما الإنسان ينادي أمه يا أمي، ينادي أمه بهذا، ينادي أمه التي ولدته. نعم نعم. تمنع في ماذا؟ اللي هي المرأة. نعم يقول يا أمي. السؤال إيه للجنة؟
حكم قول المرأة لزوجها يا ابني وهي تمزح معه، هل يعتبر هذا ظهارا؟ وإذا كان ظهارا فما كفارته؟ قال يكره تشبيه أحد الزوجين للآخر بمن يحرم عليه من أقاربه أو قريبات، كأن يقول لزوجته يا أمي أو يا أختي، أو تقول له يا أبي أو يا أخي ونحو ذلك.
نعم هذا على وجه معتاد لا يجوز، لكن لو تمزح معه تقول يا ابني، أو يقول لها يا بنتي أو يا أختي مثلا على وجه مزاح، هذا أمر طارئ، فمثل هذا من المداعبة الأمر في ذلك واسع، أمر في ذلك واسع. لكن أن تعتاد هي دائما يا أخي يا أخي، وليس أخاك، لما هو زوجك، أخوك يحرم عليك، زوجك حلال لك، فعلى وجه معتاد لا يجوز، إنما على وجه مزحة أو كذا هذا لا بأس. نعم.
قال باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم. قال حدثنا مسدد.
لكن انظر إلى دقة العلماء، شوف باب في الرجل يقول لابن غيره يا ابوي. طبعا لو طلع واحد إخواني عليك الآن وأنت تقرأ باب في من يتكنى بأبي عيسى، ها يقول لك يا أخي أنت جالس حابس الطلاب الساعات، والأمة اليهود على أبوابها، والأمة بتحترق، والأمة ما أدري إيه، والأمة بتصاب تاريخيا كما يقولون، وأنت جالس تقول باب في من يتكنى بأبي عيسى، باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني. أنتم منفصلون عن الأمة، أنتم مغيبون، الأمة الآن تحرق هنا وهناك، أنت جالس تقول باب في من يتكنى بأبي عيسى. نقول من اللي يقول باب في من يتكنى بأبي عيسى؟ أئمة الأمة، هذا أبو داود ولا أئمة الإسلام. الأمر الثاني، لما نجلس نتقن هذه الأبواب فنحن لما هو أعلى منها أتقن، فلا يمكن نقول بأبي عيسى ونحرر الأسماء ثم نقول غدا ها مدد يا بدو ومدد يا حسين، وتعتبرون هذه من القضاء الفرعي. أنتم التوسلات ها اللي بتربع على هذه الأبواب لن يكون كالمرشدين عندكم ليجلس شهيد المحراب للتلمسان ولا غيره اللي يحشوه بالشركيات، ولا أستاذكم وإمامكم الأكبر حسن البنا الذي يمدح طريقة المرغنية، طريقة أهل الحلول والاتحاد وطرق الصوفية. لما ندخل هذه الأبواب لن نقول نحن عندنا سلفية صوفية، لأنكم لم تتقنوا شيئا من هذه الأبواب وقعتم في شركيات وفي بدع وفي ضلالات. فتعلموا أولا كيف ينادي بعضكم بعضا، تعلموا أولا كيف يلبس أحدكم من عليه، تعلموا أولا كيف تأكل كيف تشرب. إن تعلمت هذا إن شاء الله تعالى قدت الأمة، لكن لا أنتم من السنة رفعتم، ولا أنتم من البدعة كثرتم، وليس فيكم نفع يعني مطلقا، ولكن ضرركم على المسلمين لا يخفى على أحد. نعم. ولهذا هم يمثلون بالأبواب دي. حضرت فرح مرة زمان يعني، فهم في أفراحهم دايما يستهزئوا من الأشياء دي، يقول لك في واحد في فرح طلع وطلع بقى يحدث من البخاري وحدث مش عارف ايه، ويقول النبي صلى الله واحد لابس شوال، فليه يا أخي انت لابس شوال؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في شوال، تزوج عشان في شوال. طبعا الناس تضحك بقى يعني، قال له يا أخي ده مش شوال، ده النبي تزوج في شوال مش في شوال، في شوال خلاص. ولهذا تجدهم دائما يضربون الأمثلة بهؤلاء، يعني الناس اللي جالسة بقى يقول لك مش عارف ايه، يعني مرة واحد فيهم كان بيقول واحد قابلني في القطار عمال يوزع أوراق، توزع أوراق ايه؟ يقول لك أصل جزء إخراج قيمة، القيمة في زكاة الفطر فلوس، لابد يخرج حبة. يا أخي الله يهديك، الأمة كذا كذا وأنت طالع توزع أوراق وتوزع مش عارف ايه، إنه لا جزء إخراج القيمة. فدائما هم يضربون أمثلة بهذا، ولهذا لما كانوا يمثلوا في الجامعات، تمثيل في الجامعات، يقوم يعملوا دائما المناظر هذه. جيب لك مثلا واحد جالس بقى معقد لابس مش عارف ايه وماسك تفسير ابن كثير وكذا وكذا ولا يجوز ويتصدق في الكلام، واحد ثاني ما ادري ايه خلاص بيختلفوا مع بعض خلاف بقى، يقوم يجي بقى واحد لابس جاكيت كده نظيف وحلل لحيته وشنبه، لا تستطيع تميز اصلا بين الرجل وجه ووجه المرأة الا بميكروسكوب اصلا اللي هو بيطلع تحاليل في فصيلة الدم، صحيح بيلمعه جدا، تجد الواحد يلمع لا شارب ولا لحية اصلا، يوم يجي طبعا واخد ده ليه يا اخي كذا وليه يا اخي كذا، ثم يقول ينبغي كذا وكذا وكذا الى اخره. فهم دائما يضربون الأمثلة بهذا، عندهم الكتاب هذا عدو لهم، تجلس تدرس في المسجد وتعلم هذا عدو لهم، ولهذا لا يوجد درس لواحد إخوان من الإخوان المفلسين هؤلاء في مصر ولا في أي بلد، لا يمكن تجد واحد. مرة قلت لأحدهم عضو مجلس الشعب، هو قلت تعال معي الآن هذا كتابي خذني لدرس علم في مصر كلها لواحد إخوان، لا يوجد يعادون العلم. نعم.
قال باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم. قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب سختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي
ولا تكتنوا
بكنيتي. قال أبو داود وكذلك رواه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر وسالم بن أبي الجعد عن جابر وسليمان اليشكري عن جابر وابن المنكدر عن جابر نحوهم وأنس بن مالك. قال باب من رأى ألا يجمع بينهما. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. قال أبو داود وروى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن أبي زرعة عن أبي هريرة مختلفا على الروايتين، وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة اختلف فيه، رواه الثوري وابن جريج على ما قال أبو الزبير، ورواه معقل ابن عبيد الله على ما قال ابن سيرين، واختلف فيه على موسى بن يسار عن أبي هريرة أيضا على القولين، اختلف فيه حماد بن خالد وابن أبي فديك. قال باب في الرخصة في الجمع بينهما. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال قال علي رحمه الله قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. ولم يقل أبو بكر قلت، قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي.
نعم قال حشية أخرج أحمد المسند إلى أن قال قال البني في الضعيف داود منكر لكن الذي قبله قال البني في الأدب المفرد صحيح. قالت امرأة قلت قال علي رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم ولم يقل أبو بكر قلت قال علي عليه رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو داود ذكر هذه الأبواب رحمه الله باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم باب من رأى ألا يجمع بينهما باب في الرخصة في الجمع بينهما كل هذه الأبواب ليبين أن المسألة قد اختلف فيها أهل العلم وأن من أهل العلم من قال لا بأس بالجمع بين الاسم والكنية فأجاز مطلقا ومنهم من منع مطلقا ومنهم من منع في حياة النبي وأجاز في غيره ومنهم من جوز من منع الجمع بين الاسم والكنية لكن لا بأس بالكنية وحدها أو بالاسم أما الجمع فهو الممنوع والذي يترجح من هذا كله أنه لا بأس بذلك أنه لا بأس بذلك بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس بذلك ولعل المنع كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلط النبي بغيره فإذا جاء في بعض الحديث سبب وهو أن رجلا لما قال أبا القاسم فلما التفت النبي قال ما إياك قصد فوجود الاشتباه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته فلا بأس فلا بأس بالكنية والاسم. نعم.
قال باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير وكان له نغار يلعب به فمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه قالوا مات نغره
قالوا مات نغره اللي هو الطائر يعني كان يلعب به طائر صغير قالوا مات نغره قال يا أبا عمير ما فعل النغير صار النبي صلى الله عليه وسلم يدلله ويداعبه ويشاركه في أحزانه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي سبحان الله يا رب. شو احنا يا اخواني الواحد احنا يعني نقوم على شطر من الدعوة شطر يعني فين دعوتنا اليهود والنصارى فين دعوتنا في مثلا العصاة قد يكون في مقاهي ولا قد يكونون في كذا ولا في مؤسسات ولا في محلات يعني نحن نقوم بطرف ومع ذلك هذا الطرف لا يعني ما نتقنه الإتقان الذي ينبغي أن يكون ونحاول أن نأخذ منه بقدر المستطاع لكن النبي رب أمة بأكملها صلى الله عليه وسلم وخاطب وقاد الحروب والمغازي وتزوج هذا العدد من النساء كل هذا ويقوم بكل باب على وجهه الأكمل حتى إنك كأنك ما تقول ما جاء النبي إلا بهذا الباب ما جاء النبي إلا بكتاب البيوع ما جاء النبي إلا بكتاب الحدود والجنايات ما جاء النبي إلا بكتاب الصلاة إلا بالصوم إلا بالزكاة إلا بالآداب إلا بالزهد إلا بالتذكير باليوم الآخر. نعم.
قال رحمه الله باب في المرأة تكنى. قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب المعنى
على أنه لا بأس باللعب بالطائر إذا كان الإنسان يكرمه أن يكون له طائر يكون معه ولو حبسه في قفص ولعب به هذا لا بأس به إذا كان يطعمه ويكرمه وأما الممنوع أن الإنسان يحبس عنه طعام وشرب حتى يموت أو يهينه أو يتخذه قصدا إذا أراد إصابته أو غير ذلك أما أن يأخذ الإنسان طائرا يلعب به وكذا لا بأس هذا لا بأس به. نعم. نعم. لا للمنهي عنه هناك شيطان يتبع شيطان منهي على وجه لا نفع فيه لا نفع فيه في شيطان يتبع شيطان والحديث طبعا فيه ضعف لكن المنهي عنه هناك على وجه المنهي عنه فيه إذاء الطائر فيه العبث به أما على وجه الإنسان يأنس بالطائر فلا بأس بذلك ولهذا الذي يسأل عن طيور الزينة لو أتى بها وجعلها في قفص عنده وطعمها وكذا هل هذا في هذا محظور ويدخل فيه وهل هذا يدخل في حبس الطير كحبس القطة يعني وكذا نقول لا لا بأس بذلك وطالما أنه يطعمه وأنه يتعاهده فلا بأس بهذا والإنسان ينشرح صدره بمثل هذه الأشياء كما ينشرح الصدر برؤية الخضرة ورؤية المياه كذلك إذا كان عنده من الطيور ما عنده أيضا قد يأنس بهذا خصوصا الصغار الصغار قد يأنسون بهذا نعم والمتاجرة في هذا أيضا لا بأس به لأنه إذا كانت مباحة فالمتاجرة فيها أيضا مباحة المتاجرة فيها مباحة نعم
قال النووي في حديث شيطان نتبع شيطانه قال النووي اتخاذ الحمام للفرس والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا كراهة أما اللعب بها للتطير فالصحيح أنه مكروه فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت الشهادة كذا في المرقى
اللعب بها إيه؟
قال أما اللعب بها للتطير فالصحيح أنه مكروه فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت الشهادة
يعني إذا كان على وجه لا نفع فيه لما إذا كان على وجه يأنس به لا إشكال فيه
قال باب في المرأة تكنى قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب المعنى قال حدثنا حماد قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى قال فاكتني بابنك عبد الله يعني ابن أختها قال مسدد عبد الله بن الزبير قال فكانت تكنى بأم عبد الله قال أبو داود وهكذا قال قران بن تمام ومعمر جميعا هشام نحوه ورواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام كما قال أبو أسامة
وهذا أيضا ينضاف إلى الأدلة جواز أن يقال لابن الأخت يعني الغير الابن أن يقال له ابن فإن النبي قال اكتني بابنك عبد الله بابنك عبد الله وليس هو ولدها ولا ابنها هو ابن أختها وإنما الخالة والدة يعني هي خالته والخالة أم ولو لم تكن خالة ففيه الإطلاق هذا ليس إطلاقا مستديما لما من باب التعاطف والتودد نعم
قال باب في المعاريض قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي إمام مسجد حمص قال حدثنا بقية بن الوليد عن ضبارة بن مالك الحضرمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سفيان بن أسيد الحضرمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب
قال هذا قال البلوي الحاشية قال البلوي في ضعيف أبي داود ضعيف وهذا يحمل على ما إذا كان يضيع به حق أما إذا كانت هناك مصلحة شرعية فليس ممنوعا بدليل أن إبراهيم عليه السلام قد استعمل المعاريض والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل المعاريض واستعملت المعاريض بين يديه لكن المعاريض لإحقاق حق وإبطال باطل أما إذا كانت المعاريض ليه نسميها التورية إذا كانت لإبطال حق وإحقاق باطل فلا تجوز نعم
قال باب في قول الرجل زعموا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأوزعي عن يحيى عن أبي قلابة قال قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعموا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعموا قال أبو داود أبو عبد الله هذا حذيفة
نعم قال السيوطي قال الخطابي أصل هذا أن الرجل إذا أراد الضعن في حاجة والمسير إلى بلد ركب مطيته وسار حتى يبلغ حاجته فشبه النبي ما يقدمه الرجل أمام كلامه وتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا بالمطية التي يتوصل بها إلى الموضع يتوصل بها الموضع الذي يصله وإنما يقال زعموا في الحديث لا سند له ولا ثبت فيه إنما هو شيء يحكى على الألسن على سبيل البلاغ، فذم النبي بحديث ما كان هذا سبيله وأمر بالتثبت فيه والتوثيق لما حكيه. بئس مطية الرجل زعمه، يعني لا تحدث حديثا إلا إذا كنت متيقنا منه، لا تبلغ شيئا إلا إذا كنت متيقنا، إنما زعم كذا فعل كذا، لا تنقل هذا، هذا من الظن، وإن الظن أكذب الحديث. وإنما يتبنى الإنسان الأخبار الثابتة ولا ينقل إلا ما ثبت من الأخبار وما ثبت من الكلام، إن جاءكم فسيق بنبأ فتبين فتثبت. هذا رد على أصحاب الإشاعات والاختراعات التي يخترعون بها أشياء ما تحصل عن الناس ثم ينقلونها وينشرونها في الناس، فلان عنده كذا، فلان ذاب كذا، فلان فعل كذا، فلان قال كذا. لا ينبغي الإنسان أن ينقل شيئا إلا إذا كان متثبتا منه متيقنا منه. حتى وأشد ذلك نسبة الكلام إلى أهل العلم، ما أقول والله أنا أظن أن فلان قال هذا، أظن أن شيخ الإسلام كذا، أظن أن الإمام أحمد كذا، إنما لا تنقل كلاما إلا إذا كنت متيقنا نسبته إلى العالم، حتى لا ينسب إلى العالم ما لم يقل. كيف إذا كانت النسبة إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلا ينسب الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا إذا علم أنه قاله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب في الرجل يقول في خطبته أما بعد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: أما بعد.
نعم. وهذا قيل أنه فصل الخطاب الذي أتاه الله عز وجل داود، وأما بعد أي بعد ما سبق فيدخل في الموضوع، فهذا فصل بين المقدمة وبين الموضوع أما بعد. نعم.
قال: باب في الكرم وحفظ المنطق. قال: حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ليث بن سعد عن جعفر بن أبي ابن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم، ولكن قولوا حدائق الأعناب.
نعم.
قال: باب لا يقول المملوك ربي وربتي.
وهذا من باب التنزيه. نعم. هذا من باب فالكرم قلب المؤمن، فلا يقولن أحدهم الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم، ولكن يقولوا حدائق العنب، يعني لا تسموا العنب كرم، ولكن هذا توجيه وإرشاد من باب الأدب. نعم.
باب لا يقول المملوك ربي وربتي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وحبيب بن شهيد وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل.
هذا كله من باب الدلالة على الألفاظ الحسنة، فالإسلام اختار لك أنقى الألفاظ وأتقاها، فلا بد الإنسان يتربع على الألفاظ الطيبة، مثل ما قال النبي: لا تقول العتمة صلاة العشاء، لا يغلبنكم الأعراب على هذا، قول العشاء، نقول صلاة العشاء، ونقول العتمة، نقول العنب، ما نقول الكرم. هذا كله أدب وحث وإرشاد على أن الإنسان ما يخرج من لسانه إلا ما يؤجر عليه، ولا يخرج من لسانه لفظة يحاسب عليه. سبحان الله، الله أكبر. الدروس صعبة زي أسامة دي صعبة بس سهلة صح؟ كنية أبو عيسى صعبة ديت؟ الرجل يقول لي لغير ولدي يا بني، كما قلت لك يا بني. شوف هذا يصدون بي عن دروس العلم، يقول هذه دروس صعبة، فين الصعبة؟ هذه صعبة يا أسامة، في حاجة مرة ما لا تفهمها. المرأة تكنى، يعني يجوز المرأة أنها تكنى. باب ما جاء في قول الرجل زعمه، باب فرج يقول في خطبته أما بعد، صعبة دي؟ كلها سهلة. هذا أبو داود والبخاري نفسه ومسلم نفسه. ليس العلم صعبا إذا أخذ من مصادره، إنما الصعوبة، الصعوبة العلم اللي يخرج من تحت السلم، هذا هو الصعوبة. الصعوبة هذه المطابع اللي بيطلع من تحت السلالم هذه، أبو حذيفة وأبو عمار أثر وقتيبة وأبو ما أدري إيه، هذا المشكلة. وقضاء التكفير والإيمان، بينما يصعبون هذه الأبواب، باب لا يقال يقول مملوك ربي وربتي وكذا، بينما يجعلون هذا صعبا لا يجعلون قضاء الكفر والإيمان والحكم غير منزل الله والعذر بالجهل، لا يجعلونه صعبا، هذا سهل، سهل الخوض في هذا والكلام في قضاء الإيمان والكفر وتكفير الحكام والخروج عليهم وغير ذلك، والنقولات وابن تيمية والطائفة الممتنعة، هذا ليس صعبا، هذا ليس صعبا، إنما الصعب أن تقول باب الوضوء مرة مرة، هذا الصعب، هذا هو الصعب. الصعب أن تقول باب لا يقول المملوك ربي وأمتي، لكن يقول سيدي، ما يقول ربي، دلالة وحث، هذا ليس صعبا طالما العلم يؤخذ من أصله ومصدره، ليس صعبا، إنما إذا أخذ من أمثال هؤلاء فهذا هذا هو العلم الصعب فعلا، هذا ليس علما أثريا، وإنما هو علم مخترع وضعوه أهل الأهواء. وترى الشباب الصغير، شوف الصغير يعلمونهم قضايا الحكم والتكفير، صغار يا أخواني، أولاد الابتدائي يتعلمون هذا، لكن أنت إذا فتحت البخاري وجئت إلى هذه الأبواب قالوا لا، لا تذهبوا وتعلموا هذا العلم، فإن هذا العلم صعب، لابد أن تؤهل أولا قبل أن تتعلم هذا العلم، بينما القضايا هذه ليس عندهم لا قبل ولا بعد. وانت ممكن شفت على المواقع الصغار اللي هم الصبيان عند داعش يجندونهم، يحمل الولد الرشاش ويحمل بندقية، صغير عنده 8 سنوات 9 سنوات، المرأة تلثم وجهها وتحمل بندقية، أول ما تقول خذ 40 نووية صعب، صعب هذا 40 نووية صعب، لسه شوية نصول 3 القاعدة 4، ويا ويلك بقى لو قلت البيقونية ولا الأجرمية، ده ليس صعبا، لكن 8 سنين يحمل بندقية، هذا لا إشكال فيه، ليس فيه إشكال. هؤلاء لهم مقاصد يا أخواني، لهم مقاصد، الصعب والعلم الموروث الذي يكشف مخططاتهم، إنما السهل علي السهل هو أن تدخل على كلماتهم وعلمهم وتحفظ ذلك وتنشر، حتى الصبيان الصغار يعلمون هذا. كده تعال إلى ابن أي حزب من هؤلاء، وانت يمكن في بيتك لا يتعلم أولادك منهج السلف، يلا لو عرف ابنك أين الله، لكن تقول له يا بني كيت وكيت وكيت تعلمه المنهج، هذا قد يكون صعبا، نقول غدا أو بعد غد أو خلوها السنة القادمة أو الولد صغير أو إلى آخره، بينما هم يركزون على هذا من الصغر، يركزون على هذا من الصغر. يعني طلبة جامعات، طلبة جامعات يقول لك لا أصلا هذا كبير عليك، هذا صعب عليك، صعب عليك، وبينما الابتدائي يجعلون يحمل الرشاش، واللي بيحمل الرشاش هذا صاحب منهج، في منهج تقدم الرشاش، مثل في منهج تقدم قتلت أبي جهل، منهج تقدم حتى ينزل الصغيران الصبيان لساحات الوغى، لكن الفرق بين حق يعلم وباطل يدرس عند هؤلاء، ويقولون طعام الكبار سم للصغار، لا، نحمل أبناءنا مهما كانوا صغارا إلى حلق العلم، نحملهم. ابن عمر كان صغير، ما قال عمر لابن عمر لا تجلس في حلقة رسول الله فليس فيها إلا الكبار يا بني، نعلمك أولا ثم بعد ذلك تأتي إلى الشيخ، تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا، إنما يجلس ابن عمر ويفقه ابن عمر ويفتح الله عليه، والله هذا من فتح الله عليه أن يعلم ابن عمر ما لا يعلم كبار الصحابة، ويكون هذا في فضائل ابن عمر رضي الله عنهما، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولما تربط هذه الحلق خرجوا قد زكى الله عز وجل عقوله وقلوبه، يجلس الولد إيه يعني، خلي الولد يعرف الآن كلمة السلف، كلمة السنة، كلمة البدعة، بدلا من أنه هو إلى الآن محجور على الأمة أن تعلم هذه المصطلحات، ما عرفناها إلا ما بعدما يعني خط شاربنا كما يقال، لأن أما الإنسان لو تربى في هذه الحلقة من الصغر، أولادنا يجي يتعلموا، يجي يتعلموا أن الولد يتسمى سهل، يتسمى عبد الله، يتسمى عبد الرحمن، مين اللي مش عارف الكلام هذا يا اخوان؟ خليه يعرف 50% 40% 10%، لكن يتربى فيسهل على مسامعه كلمة سنة، كلمة السلف، كلمة كذا. مثل ما الآن يا اخواني احنا هنستحي نعلم اولادنا هذه المصطلحات، ولا يستحي الآن ان يعلم اولادنا الانجليزي لغات الغرب غير العربية قبل دخول المدرسة، قبل دخول المدرسة يتعلم الانجليزية قبل دخول المدرسة مع تعلموا الهمزة وتعلموا مع الباء بي وهكذا، مع التاء تي وهكذا، يتعلم هذه مع هذه. بل قد يمهر الولد في هذه، بل يفتخر الآباء. من امتى احنا بنسمع كي جي 1 وكي جي 2؟ ده الواحد قاعد يستفصل فيها فتره عشان يعرف يعني ايه كي جي 1 وكي جي 2. والله العظيم اقسم بالله ما اعرف يعني ايه الان، هي حضانه بس ما ادري يعني ايه 1 و2، مرحله اولى وثانيه ولا ايه؟ مرحله اولى وثانيه. انت دلوقتي منزل نواقض الاسلام وصول الثلاثه وكذا، اخد بالك ايه ممكن تلاقي الاخوه لك احنا يعني منهج صعب عليه ولا مثلا كذا ولا والله الله اعلم كم سيشارك ولا كم سيؤدي الامتحانات ولا كم سيؤدي الاختبارات. صعبه، لكن كي جي 1 كي جي 2 سهله. وتاخد ابنك الساعه 6 الصبح توديه المدرسه او 6:30 توديه المدرسه، ده مصيبه، مصيبه من المصايب ان الولد يتعلم من الصغر هذا الامر. ونيجي عند الأربعون النووية، نيجي عند كذا الولد عشان ما يعقدش، بس واصل الولد كذا، ولو علمناه من الصغر ويعني الولد نحجره في القرآن نحجره في السنة من الصغر، الولد هيعقد، الولد كذا، الولد كذا. نعم نحن لا نضغط على الولد، لكن أقصد نسمعه المصطلحات هذه. أين الله؟ من تحب رسول الله؟ طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى محمد رسول الله؟ ما معنى السنة يا ولدي؟ كلمة السنة ما معناها؟ أنت بتحب يا أحب السنة؟ طيب ما معنى السنة؟ السنة يعني يا ولدي؟ علمه السنة يعني التوحيد. يعني إيه التوحيد يا ولدي؟ التوحيد اللي لسه إلى الآن الأمة ما تعرف يعني التوحيد. بعض الناس يناقش في مصطلح التوحيد، لك سموه عقيدة ما تسموش توحيد. بعض الناس إلى الآن ما يعرف لا إله الله، وقد يدرس في الجامعات، ولو قلت له ما معنى لا إله الله يجلس يقول لك يعني لا خالق، لا رازق، لا قادر على الاختراع، لا صانع. إلى الآن، إلى الآن ما يعرف معنى لا إله الله، ولا يجيب عن معنى لا إله الله إلا من تربى على مدرسة السلام. شوف، أتحداك إن جبت أستاذ جامعة يجيبك عن لا إله إلا الله إنه لا معبود حق إلا الله، هذه حصرية فقط على التربية السلفية فقط، اللي يتربى على المنهج السلفي اللي يقول لك لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. حاول تجربها كده مع نفسك والله. اسأل مثلا، يكون مثلا تعرف دكتور في الجامعة يدرس العقيدة في الجامعة، قل له كده لا إله إلا الله إيه معناها؟ إيه شروطها؟ إيه أركانها؟ محمد رسول الله ما معناها؟ ما معنى التوحيد؟ ما معنى السنة؟ والله يا اخوان المصطلحات هذه انا لما تجلس مع واحد بس بقول له المصطلحات هذه ايه، يعني ايه سنة؟ يعني ايه بدعة؟ يعني لان الامة لو عرفت هذه المصطلحات استقامت، لو عرفنا المصطلح استقمنا. ولهذا مبدأ اي صلاح يبدأ من ضبط المصطلح اولا، اضبط المصطلح الاول، وبعدين بعد ما تضبط المصطلح حقق المصطلح. ما معنى عبادة؟ ما معنى توحيد؟ ما معنى الله؟ فالأولاد يدرسوا هذا. خد لك 20 مصطلح علم ابنك عليه، علم، ويا ريت إخواننا في الحضانات يركزوا على هذا، المصطلحات الشرعية، توحيد، السنة، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، النبي، الرسول، الله، الرب، البدعة. هذه يعرفها الأولاد من الصغر، لابد يدرسوا هذه الأشياء. نعم. يكفي كل ما يعرفش شروط الصلاة لكن يعرف. طب انت سأل سؤال صعب يعني بلاش شروط الصلاة اقول له هي الصلاة ايه اصلا انت جاي على شروط الصلاة شروط الصلاة دي تجي على شروط الصلاة لكن قول له الصلاة دي محلها ايه من الاسلام محلها من الاسلام ما هي مثل ما قلت للتبليغي انت تدعو الاسلام وتدعوني الليل والنهار ما الاسلام والله ما اجاب ما الاسلام لان هو انا عارف انه يعرف يعني الاسلام بس ايه يعني الاسلام بما ينقضح في ذهني في قلبي مثل ما تقول واحدة الرحمة هو مش يعرف لك الرحمة بس هو يعرف يعني ايه رحمة فهو اكيد برضو عارف يعني ايه اسلام اكيد لكن يعرف الاسلام بتعريف الاصطلاح الشرعي مش هيعرف الاسلام لانه ما عرف الاسلام اصلا بالاصطلاح وان كنا نجزم انه يعرف الاسلام يعني كده بما انقضح في قلبه اسلام مثل الرحمة مثل القسوة مثل ما تقول لابنك مثلا انت شديد وعارف يعني انقضح في قلب انت رحيم انت ولد كذا فيعرف المعاني بما انقضح في ديني دون ان يعرف لا تفسيرا لو اراد ان يفسر نعم فجهال نعم.
قال حدثنا ابن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان ابا يونس حدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي ومولاي
نعم يقول السيد فتاي وفتاتي ما يقول عبدي وأمتي وإن صح هذا يقال هذا عبد فلان صح بالتقييد لكن أترك هذا مع جوازي ولو كان جوازي أترك هذا لنتعلم أرقى الألفاظ ثاني يترك لأن هذه الألفاظ مشتبهة قد يقولها قائل وهو جائز عبد وقد يقولها قائل وهو ممنوع فترك الألفاظ التي تحتمل وتكلم بالألفاظ التي تكون سالمة من كل وجه نعم
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن مريدة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكو سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل
نعم هذا فيه نهي عن تعظيم الفساق والزنادقة والمنافقين لما يعظم أهل العلم يعظم أهل الصلاح والتقوى إلا إذا خشي الإنسان أو خاف من ظالم أو من منافق يبطش به فقال له يا أستاذ فلان أو قال له يا سعادة الرئيس يا سعادة كذا يعني كان رئيس مدرسة رئيس مؤسسة إذا خاف من ذلك إنما الأصل أن الإنسان لا يعظم أهل الفسق والفجور نعم
كلمة برضه
نعم
كلمة برجع لكلمة الإسلام يعني بعض الكلمات تعمل مع الخطاء تعمل الشيء ده كله مستقبل فهو كلمة تقال
لا بالنسبة لما لا يعلم الناس معناها ولا يقصدون بذلك التعظيم فهذا أمر سهل إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا لا تقول منافق سيد يعني لا تعظموا بها إنما إذا خرج مثل الآن السيد مثلا مدير المدرسة السيد ما في أحد في ذهنه أن السيد يريد بها بس. يراد بها التعظيم إنما هو كأنه إيه أسلوب مخاطبة نعم.
قال باب لا يقال خبثت نفسي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم جاشت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي
قال السيوطي قال الخطابي لقست وخبثت معناهما واحد يعني خبثت نفسي لقست نفسي المعنى واحد وإنما كره من ذلك لفظ خبثت وبشاعته وعلمهم الأدب في المنطق وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح منه بدل ما تقول خبثت والخبث معروف قل لقست هو المعنى واحد لكن اهجر اللفظ الذي ايه اللفظ الذي فيه بشاعة نعم
قال باب قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان
لأن مشيئة الله عز وجل سابقة ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. والواو تدل على مطلق الجمع، تقول ما شاء الله و فلان، دل هذا على عدم الترتيب، أن المشيئتين في زمن واحد، وليس هذا بصحيح، لأن مشيئة العبد مترتبة على مشيئة الله. يعبر عن هذا الحرف ثم، ليس الحرف و، لأن ثم تدل على الترتيب، ما شاء الله ثم شاء فلان، أي أن مشيئة الله صارت أولا ثم مشيئة العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا من شرك الألفاظ، الشرك الأصغر. نعم.
قال باب، قال
جاء في حديث ما شاء الله وحده، قال العلماء دل هذا على أنه الأكمل أن تقول ما شاء الله وحده، هذا الأكمل. ولو قلت ما شاء الله ثم شاء فلان هذا الجائز، والممنوع أن تقول ما شاء الله وشاء فلان. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقال قم أو قال اذهب فبئس الخطيب أنت. قال حدثنا وهب بن وقية عن خالد يعني ابن عبد الله ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فعصر الدابة، فقلت: تعس الشيطان. فعصر دابته فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصغر حتى يكون مثل الذباب.
يعني أذكر الله عز وجل عند ذلك ولا تسب الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم. فنهى النبي عن هذا. إحنا قد يقول قائل: يعني الشيطان ما يسب الشيطان كذا؟ إنما دلك النبي صلى الله عليه وسلم على ما تضحض به وتضحر به الشيطان، وإنك قد تظن أنك تؤذي الشيطان بهذا السب ويتعاظم، أو بفعل معين مثل ما يفعله بعض الناس عند رمي الجمار، فإن بعض الناس كان يأخذ حذاءه بدل ما يرمي الحصى، يأخذ حذاءه ويمسك بعمود الحفرة الذي هو علامة على الحفرة، يمسك بالعمود ويضربه بالنعال زعما منه أنه يضرب الشيطان الآن. يعني الحمد لله الذي أمكنني من الشيطان، الشيطان الذي يغويني منذ 40 أو 50 سنة أمكنني له منه الآن، فيجلس يضرب فيه بالنعال، ولا يعلم هذا المسكين أن الشيطان يضحك منه الآن ويتعاظم. فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يضحض به الشيطان، لا تقل تعس الشيطان فلا يتعاظم، ويقول: بقوتي فعلت كذا وكذا، لكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. فدل هذا على أن الذكر، ذكر الله عز وجل واتباع السنة في الألفاظ هذه مع الشيطان هي التي تضحضه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يضحضه. تذكر الله سبحانه وتعالى عندما يوسوس لك تضحضه. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا القعنبي عن مالك حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت، وقال موسى: إذا قال الرجل هلك الناس أهلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو داود قال مالك: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى من الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه.
انتبهتم؟ إذا قال أهلك الناس من باب تشخيص الداء، وهو يحزن على المسلمين يقول: أهلك الناس اليوم، الناس في هلك، اليوم الناس في فتن، اليوم الناس في كذا، يعني هلك الناس كما ترك السنة. إذا كان من باب التوصيف وهو حزين على المسلمين ولا يقصد طبعا كل الناس، إنما يقصد الكثير من الناس هلك اليوم بسبب البعد عن السنة وكذا وكذا، هذا لا بأس. إنما إذا قال ذلك على وجه العجب: هلك الناس أما أنا فلا، أنا أحسن الناس، أنا كذا كذا، على وجه العجب وأنا ما سواه هالك، فهذا الممنوع. فهو أهلكهم. ليه؟ النبي يقول: فهو أهلكهم لأنه هو أبعدهم. الآن إذا قال هذا الكلام لأنه أهلك نفسه بهذا العجب وظن أن له شيئا، وليس كذلك. بل إذا نظر الإنسان قال هلك الناس وكذا وتحذر عليهم أوجب ذلك دعوة لهم وزيادة جهد لإرجاعهم إلى الحق وشفقة عليهم ليس عجبا ولا تعاليا. نعم هذا تفسير جيد، هذا تفسير جيد. قال أبو داود قال مالك رحمه الله إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. هذا تفسير جيد. كل هذا يا أخوان من باب إيه؟ من باب ترك الألفاظ البشعة والمشينة إلى الألفاظ الطيبة التي يؤجر الإنسان عليها والتي تميزه، والإنسان المستقيم يتميز في منطقه وفي ملبسه كما قال سبحانه قل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلا يستوي الخبيث والطيب عقيدة في العقائد، ولا يستوي الخبيث والطيب في العبادات، ولا يستوي الخبيث والطيب في المناكح، لا يستوي الخبيث والطيب في المطاعم والمشارب، لا يستوي الخبيث والطيب في الأزواج والأنكحة، لا يستوي الخبيث والطيب في كل باب، كل باب لا يستوي فيه الخبيث والطيب. فالإسلام يرقى بي لتكون ألفاظي على الوجه الذي أؤجر عليه، على الوجه الذي يعبر عن استقامتي. نعم.
قال باب في صلاة العتمة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
لو أنك بجوار رجل أو في مواصلة أو كذا إذا كنت تخشى منه لو عطست فقال يرحمك الله، لما تقول الحمد لله يرحمك والله تطمئن إليه، أليس كذلك؟ أول ما يقول يرحمك الله تقول الحمد لله هذا رجل أكيد فيه، بس هذا كذا لو أنت عطست فقال يرحمك الله. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا
جائز أن تقول صلاة العتمة لكن ليس على وجه المعتاد، لكن الأكمل أن تقول العشاء. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. قال
حدث إذا قصد الإنسان استرحت أنه حصلت له راحة وانشرح صدر بالصلاة هذا كلام طيب، وهذا معنى قول النبي أرحنا بها يا بلال، مو بأرحنا منها أرحنا بها، وكأن الإنسان في شغل وكأن الإنسان مشتاق إلى الأنس بالله ومشتاق إلى مناجاته في الصلاة، لأن أعظم مقامات المناجاة بل أعظم مقام يقوم العبد أن يقف بين يدي الله عز وجل ويصلي. هذه الصلاة يا أخواني من أعظم مقامات العبودية، لو أن الإنسان تدبرها أعظم مقامات العبودية أن تقوم بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فيه أعظم من أن يخلى بينك وبين الله تقول الحمد لله، يقول ربك حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، نهيك عن التسبيح والدعاء وكذا، في أعظم من هذا؟ فأرحنا بها كأن الإنسان مضطرب، كأن الإنسان في ضيق، كان الإنسان في هم، كان الإنسان في مشاغل يريد الراحة. أما إذا كان استرحت من الصلاة الحمد لله صليت وكأنك الثقل على كتفه وترك هذا الثقل ولم يستشعر بأنس هذا يمنع منه، الإنسان ما يستريح من الصلاة وكأنه هم على كتفيه، لا، إنما إذا قصد أرحنا بها أو استرحت يعني أنه حصل لي أنس وانشراح صدر لما ذكرت الله عز وجل ودعوت الله سبحانه وتعالى هذا لا بأس به. نعم. حال الناس اليوم هو المعنى، هذا المعنى اللي هو أنه وضع ثقلا ووضع هما من على كتفيه ولا يستشعر فيها الأنس واللذة، إنما هو واجب أداء حتى لا يطالب به يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن حنفية قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهله يا جارية ايتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال فأنكرنا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. قال حدثنا هارون بن يزيد ابن يزيد بن أبي زرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. قال باب ما روي في الرخصة في ذلك. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا شيئا أو ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال باب في التشديد في الكذب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال باب ما روي في الترخيص في ذلك. ترخيص في أي شيء؟ باب ما روي في الترخيص في ذلك. كيف؟ فرس لأبي طلحة الذي يظهر هذا فرس لأبي طلحة فركب رسول الله فرس لأبي طلحة فقال ما رأيناه شيئا وما رأينا من فجأة إنه يتناول بحرا ينسب واحدا إلا إلى الدين، فحصل نسب هنا يعني لغير ذلك، ويكون هذا محمول على المحمل الخاص. قال إيه؟ ما معنى الحديث ما سمعت رسول الله ينسب أحدا إلا إلى الدين؟
شكرا الله على رخصة صلاة العتمة قول العتمة.
طب شوف الشرح ينسب أحدا إلا إلى الدين. نعم. قال إيه؟
شرح شيخنا في وجدنا له بحرا الكلام للإخوة قرأوا شيخنا الخطابي قال وإنما شبه الفرس بالبحر لأنه عليه السلام أراد أن يجره كجري ماء البحر أو لأنه يسبح في جريه كالبحر إذا ما جفعل بعض مائه فوق بعض. قال انتهى كلامه. قال شارح فكما جاز التوسع في الكلام في تشبيه الشيء بالشيء الذي له تعلق ببعض معانيه ولذا جاز تشبيه الفرس بالبحر، فهكذا جاز تشبيه صلاة العشاء بالعتمة لأن العتمة هي الظلمة وصلاة العشاء لا تصلى إلا في الظلم.
يعني إذا لم يكن علما علي على الشيء لا ينفك عنه، يعني إذا استعمل في بعض المواضع إذا خرج عن الشيء كأصل في اللفظ إلى غيره كالعشاء نأخذ بقى العتمة أو غير ذلك مثل ما سبق من هذه الألفاظ أنه لا بأس إذا لم تكن على وجه العادة وإذا لم تكن على وجه أصلي. فالفرس ما يسمى بحرا دائما حتى يقال فرق بين الفرس والبحر، إنما في بعض الأحيان قد يقال أنه لا بحر، كذلك في بعض الأحيان قد يقال أنها العتمة من وجه لكن لا تكون علما على ذلك معتاد.
قال قلت ما في هذا الاستدلال من تكلف في الظاهر، والأوضح في الاستدلال ما أخرجه الشيخان وساق السند. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما لو حبوا.
نعم.
القيم
وإذا المراد أبو داود من قوله قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين، كأنه يريد يقول أن الألفاظ لابد أن يرجع فيها الإنسان إلى المشروع فينسب كل شيء، ويستعمل الإنسان أي لفظ بحسب دلالة الدين عليه. فإذا كان الدين قد وضع مصطلحا شرعيا فلا تعدل عليه إلى مصطلح عرفي، لا ينسب أحدا إلا إلى الدين. فالمصطلحات في نسبتها إذا كانت لها المعاني الشرعية فيلتزم الإنسان هذه المصطلحات الشرعية، وما عدا ذلك فهو على الإباحة. فلا تغلب الأسماء العرفية الأسماء الشرعية. فالعتمة والعشاء اسم شرعي والعتمة اسم عرفي، فلا تغلب الأسماء العرفية الأسماء الشرعية. وإن جاز أو ورد رخصة في بعضها أحيانا لكن ليس على وجه معتاد. يبقى الشاهد في حديث وإن وجدناه لبحرا، الشاهد فيه تشبيه الفرس بالبحر في الاسم، وهذا ليس معتادا في الفرس إنما لسرعته في هذا الموضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن وجدناه لبحرا. نعم. لا خلاص يخالف هذا ولا تأكيد. يقول إيه؟
قال ابن القيم رحمه الله لم يذكر أبو داود في هذا الباب إلا هذا الحديث، ولا تعلق له في تسمية العشاء عتمة، وإنما تعلقه بالتوسع في العبارة.
لو ينسب أحد إلى الدين ولا وإنه وجدنا بحر.
لا الحديث شيخنا اللي هو إنه وجدنا بحر. قال ولا تعلق له في تسمية العشاء عتمة، وإنما تعلقه بالتوسع في العبارة واستعارة اسم البحر للفرس الجواد الكثير الجرج، فكأنه راجع إلى قوله باب في حفظ المنطق. أنا برجع. قال رحمه الله باب في التشديد في الكذب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال أخبرنا الأعمش حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي
يعني
الله عنه قال
المروي بتلخيص بذلك أنه الأولى يقال أولى لو جاء بنفس الحديث اللي هو كما أشار بعض العلم في العتمة نفسها لكان أولى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يجدون ما في الايه ما في الصبح والعتمة لا توهم ولا أحبوا، كان هذا يكون نصا في الباب، هذا يكون أولى من النص لبحرا. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال حدثنا مسدد بن مسهرد قال مسرهد قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت ها تعالى أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه، قالت أعطيه تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. قال حدثنا حفص بن عمر قال
هذا مما تهاون به الناس ومع ذلك حرمه الإسلام. كم من الأمهات تقول لولدها كذا تعالى أفعل معك كذا تعالى وأبوك يعصب كذا تعالى كذا وهذا كله من الكذب الذي ينشأ عليه الأولاد. إن وعدت بشيء صدقت مع ولدها، هذا نوع من الكذب. النوع السابق حديث الذي قبله، الكذب من أجل إضحاك الناس وما نسميه الطرف والنكت وغير ذلك، فهذا أيضا محرم. لا يجوز الإنسان أن يكذب من أجل أن يضحك الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ولكن لا يقول ويمزح ولكن لا يقول إلا صدقا. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال أبو داود ولم يذكر حفص أبا هريرة. قال أبو داود ولم يسنده إلا هذا الشيخ يعني علي بن حفص المدائني.
يعني أبو داود رحمه الله تعالى هذا من حسن الحقيقة انتقاء الأحاديث في باب الكذب، أشار إلى أنواع يستهين بها الناس، منها المزاح كذبا من أجل أن يضحك الناس، ليمزح الإنسان كذبا من أجل إضحاك الناس، فقال بيّن الحديث الذي فيه النهي عن ذلك. كذلك تعامل الأم أو الأب مع الولد بالوعود الكاذبة، هذا أيضا نوع محرم. ثالثا أن ينقل الإنسان كل ما سمع دون تحري. قال النبي كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، إنما عليه أن يتثبت، فضلا أن يعرف أن هذا الحديث كذب وينقله على أنه صدق. فمن نقل حديثا على هذا الوجه فهو أحد الكاذبين، فالذي كذب وافترع هذا الحديث كذاب، والذي نقله ويعلم أنه كذب كذاب أيضا. هذه أنواع يستهين بها الناس، كأن أبا داود يقول انتبهوا هذا يدخل في الكذب وإن لم يعتبره أكثر الناس كذبا. نعم.
قال باب في حسن الظن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا نصر بن علي عن مهنا أبي شبل قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير قال نصر بن نهار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نصر
قال نصر ابن نهار
قال نصر ابن نهار عن أبي هريرة
ابن نهار كأنه قال أحمد بن سلم عن محمد بن واسع عن شتير قال نصر ابن نهار يعني عن شتير ابن نهار نصر هو يصحح يعني
قال نصر ابن نهار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الظن من حسن العبادة. قال أبو داود مهنا ثقة بصري.
قال الألباني هذا ضعيف. ما معنى حسن الظن من حسن العبادة؟ يعني من أحسن الظن أحسن العبادة، وليس حسن الظن معنى أن تترك العبادة وأن تترك العمل، فهذا ليس حسن الظن، إنما حسن الظن من أحسن الظن أحسن العمل. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته وأزوره ليلا فحدثته وقمت فانقلبت فقام معني ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن شيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال باب في العدة. قال
هذا كأنما يشير أيضا أبو داود في هذا الباب إلى حسن الظن مع الله عز وجل، حسن الظن بله وحسن الظن في عباد الله، حسن الظن في الخالق، حسن الظن في المخلوق. الحديث الأول حسن الظن في الخالق سبحانه، أن من أحسن الظن أحسن العبادة والعمل. الحديث الثاني حسن الظن في الناس، فإنك ينبغي أن تحمل محملهم على الظن الحسن، ولا تظنن بأخيك شيئا يكرهه، ولكن أحسن الظن في إخوانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع سوء الظن، مع أن هذا نبي وسوء الظن فيه كفر والعياذ بالله، لكن النبي يعلم الأمة وأن الإنسان لا يرد موارد الشبهات ولا يورد نفسه موارد الشبهات، فإن كان في شيء ممكن أن يكون فيه شبهة جل للناس موقفا، أنا قصدت كذا، أنا أردت كذا، أنا فعلت كذا، نعم، حتى لا يظن الناس به شرا.
قال باب في العدة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له ولم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه.
يبقى إذن لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف من منعه من الوفاء عذر. فإذا كان يعد وهو قاطع بأنه لا يفي هذا الذي يخبر الحديث، أما إذا وعد أخاه أنه يأتيه وأنه يفعله كذا ثم حيل بينه وبين هذا الفعل بعذر فهذا لا يدخل في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحسماء الحمساء رضي الله عنه قال: بيعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال: يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظر.
لقد شققت علي،
لقد شققت علي، أنا ها لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. قال أبو داود قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق قال أبو داود هكذا بلغني عن علي بن عبد الله قال أبو داود بلغني أن بشر بن السري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق.
قال ألباني في المشكاة الأضعيف.
قال باب في المتشبع بما لم يعط.
هذا الباب بيّن خلق الوفاء بالوعد ولكن لا يدخل في النهي ما وعد به الإنسان أخاه ثم حيل بينه وبين الوفاء بعذر فإنه لا يدخل في النهي، إنما يدخل في النهي من حدث أخاه بوعد وهو جازم أنه يخلفه. نعم.
قال باب في المتشبع بما لم يعطى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي جارة يعني ضرة، هل علي جناح أن يعني ضرة، هل علي
أظن ما ورد فيها الضن، لأن يعني معروف الضرة هي النظير والصنو، إن لي ضرة يعني لي امرأة عند زوجي نظيرتي. نعم.
هل
وليس هي ايه ضرة يعني ما تضرني، يقول لك حتى اسمها ضرة يظنونها من الضرر، الذي يظهر ان الضرة النظير والمماثل والمقابل، فيقال الدنيا ضرة الاخر، ضرة تقابل الاخر، فالدنيا والاخر المتقابلان يقال كل واحد منهما ضرة يعني ما يقابلها، فهي أختها وهي ضرتها، ضرتها هي نظيرتها مقابلتها عند الرجل، وهي أختها وليست أنها أضرتها، يعني كل منهما يقال ضرة، فمن التي أضرت الأخرى؟ فلا يقال ضرة بمعنى يعني أنها تضررت بها، إنما ضرة بمعنى النظير بمعنى المقابل. نعم.
قالت: يا رسول الله إن لي جارة تعني ضرة، هل علي جناح إن
تشبع؟ يقال جارة أيضا، يقال أخت، يقال جارة ويقال ضرة. نعم. هل علي
جناح إن تشبعت لها بما لم يعط زوجي؟ قال المتشبع
ما معنى تشبعت لها بما لم يعط زوجي؟ يعني أقول لها إن زوجي يفعل معي كذا ويفعل معي كذا، ده أكرمني، ده قال لي روح لأقربك، ده قال لي ده أنت كذا، ده قال لي ده أنت كذا، هل لذلك حتى أفرسها؟ فإن المرأة تكون لها كذا، تقول هذا، كل امرأة تحاول أن تبين أنها عند زوجها رقم واحد، فهل لي أن أتشبع بما لم يعطي زوجي؟ أوهموا أنه يفعل معي كذا وكذا وليس كذلك، كما الإنسان قد يظهر الشبع وليس كذلك، أو يفعل كذا أو يقول أنا فعلت كذا وكذا وكذا وليس كذلك. وهذا كثير جدا في الناس، يقول واحد أنا درست عند المشايخ وأنا كنت يتشبع بما لم يعطف وليس كذلك، أو مثلا حضر مجلسا أو حضر كذا ويقول أنا وأنا، أو الإنسان مثلا قد يؤلف ورقات ويقول أنا لي مؤلفات ولي، وهو أيضا ليس كذلك، أو يقول أنا مجاهد فعلت كذا، أو يقول أنا في الدعوة منذ 40 سنة وكنا ندعو وكنا، وهو ليس كذلك. في واحد التحم من 40 سنة لكن ما له علاقة بالدعوة، لكن يقول أنا في الدعوة من 40 سنة، يحسب يوم أن أطلق لحيته لأنه يريد أن يكثر السنوات، هذا تشبع بما لم يعطى. كل من ادعى شيئا ليس ومن صنيعه ولا من فعله فيقال تشبع بما لم يعطى، أخذ جهود الناس ومصنفات الناس وقرأها على الناس ونسبها إلى نفسه، هذا تشبع بما لم يعطى، لأن الناس يقولون هذا عالم، هذا مصنف، هذا مؤلف، وليس كذلك. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور.
نعم. قال السيوطي قال في النهاية: أي المتكثر بأكثر مما عنده يتجمل بذلك. المتكثر بأكثر مما عنده يتجمل بذلك، هذا طبعا يدخل فيها دخولا لا خلاف به بين اثنين، يدخل فيها من يسرق مصنفات الناس وينسبها إلى نفسه، من يأخذ من مصنفات الناس وينسبها إلى نفسه، هذا من باب أولى، هذا التشبع بما لم يعطى، فهو مزور شاهد زور يتجمل بذلك. قول كلابس ثوب يزور على التثنية هكذا. قال في النهاية: المشكل من هذا الحديث تثنية الثوب. قال الأزهري: معناه أن الرجل يجعل قميصه قمين أحدهما فوق الآخر ليري أن عليه قميصين وهما واحد، أن يجعل الرجل لقميصه قمين أحدهما فوق الآخر، يبقى جعل كم خلف كم، هو ثوب واحد لكن الكم إيه؟ جعل كم آخر، فتظن تقول هذا يلبس ثوبين، إنما هو إيه؟ ثوب واحد لكن بكمين. نعم. وهذا إنما يكون فيه أحد الثوبين زورا لا الثوبان، كلابس ثوبي زور، هو ثوب واحد زور افتراه، فأحد الثوبين زور، لكن من ينظر يقول هذان ثوبان ولا يدري أي الزور فيهما، فينسب الزور إليهما وهو واحد. وقيل معناه أن العرب أكثر ما كانت تلبس عند الجدة والقدرة إذارا ورداء، ولهذا حين سئل النبي عن صادف ثوب الواحد قال: وكلكم يجد ثوبين، وفسره عمر بإذار ورداء وإذار وقميص وغير ذلك. وروي عن إسحاق بن راهويه قال: سألت أبا الغمر الأعرابي هو ابن ذي الرمة عن تفسير ذلك، فقال: كانت العرب إذا اجتمعوا في المحافل كانت لهم جماعة يلبس أحدهم ثوبين حسنين، فيحتاجوا إلى شهادة شهد لهم بزور فيمضون شهادته بثوبين. يقول: ما أحسن هيئته، يعني لما رأوا عليه ثوبان فقالوا: لا هذا ما يكذب، ما أحسن الهيئة، فيغترون بهيئته لأنه يلبس ثوبين وهو شاهد زور، فيشهد الزور بثوبين، يبقى كلابس ثوبي الزور ليقول باطلا فيصدق عنه لكونه يلبس الثوبين. مثل ما ترى واحد، يعني مثلا أحيانا واحد مثلا بعض الناس كده المتسولون الآن تجد نازل من سيارة أحدث موديل وكذا والبدلة والنظام، والله شيخ لو سمحت أنا بس تعال بس الجنب عشان محدش يسمعنا لأن الموضوع صعب علي صراحة، أنا والله ضاعت فلوسي وكذا وكذا وأنا أحتاج بس بنزين السيارة، فأي حاجة البنزين وهذا ثقيل علي. طبعا أنت تنظر إلى الرجل، هذا مستحيل، يعني مثل هذا الرجل تعطيه 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 20 جنيه، طبعا على الأقل خلاص تعطيه مثلا مبلغ يليق مع مقامه، فهذا إنما يطلب من الناس ب بثوبه يطلب من الناس بسيارته، فقد كانت هذه عادة عند هؤلاء. نعم. والأحسن أن يقال فيه أن المتشبع بما لم يعطى هو أن يقول أعطيت كذا لشيء لم يعطى، فأما إنه يتصف بصفات ليست فيه ويريد أن الله منحه إياها، أو يريد أن بعض الناس وصلوا بشيء خصوا به فيكون بهذا القول قد جمع بين كذبين، أحدهما تصف بما ليس فيه أو أخذوا ما لم يأخذوا، والآخر الكذب على المعطي وهو الله تعالى والناس. ورد بثوب يزور هذين الحالين اللذين ارتكبهما واتصف بهما، والثوب يطلق على الصفة المحمودة لأنه شبه اثنين باثنين انتهى إلى آخره. ونحن نعلم من الثوب كما يقال في اللغة الثوب ما يلبسه الإنسان من ثاب يثوبه أو ما عاد إليه، فإذا كان الإنسان عمل عاد إليه أثره، إذا كان الإنسان قول عاد عليه مغبته له حسن عاد عليه أجرها، له سيئة عاد عليه وزرها، فما يعود إلى الإنسان وينسب إليه من فعله. كذلك الإنسان إذا تشبع بما لم يعطى وأظهر شيئا من هذا الفضل والمكر عاد إليه ثناء لا يستحقه. على كل المعنى الذي لا خلاف فيه بغض النظر عن الصورة، أن الإنسان إذا تشبع أي قال أي أخبر أي عمل شيئا يوهم الناس أنه صاحب المحامد وصاحب المآثر وليس كذلك، أنه مزور وأنه فاعل باطلا وأنه قائل باطلا، وإنما ينسب الإنسان إلى نفسه ما كان منه فعلا وينسب إلى الآخرين ما كان له. فكل من أظهر أمرا على خلاف الحقيقة ليمدح عليه فهذا مزور فاعل باطلا، والزور محرم، ولهذا يكون هذا الفعل محرما. نعم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحب هذا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. إذا كان هذا بباطل فهذا له عذاب أليم. إنما إذا كان الإنسان جاءه ثناء على شيء فعل هو له وفعلا وفعل فأثنى الناس عليه فتلك عاجل بشرى المؤمن، فإذا فرح الإنسان بذلك فلا إشكال في هذا، هذا فرح طبيعي. نعم. نعم. قال
ضربت امرأة ضرتها، قال أهل اللغة كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى، سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة، وتضرر كل واحدة بالأخرى.
وتضرر بينهما. لا هذا معنى الضرة معنى أوسع من الزوجية. لما هذا الذي ظهر لنا ورحمه الله، لما هي الضرة المقابل، يسمى كل واحدة ضرة، كل واحدة تقابل الأخرى، فالضرة في اللغة هي ما يقابل شيء. ولهذا قال البصيري، طبعا كلام باطل لكن هو يقول هذا الكلام، فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني والآخرة، فالضرة ما يقابل. نعم. وتسمى جارة تسمى أختا، لقيت كتب الغريب. نعم.
وفي الصحاح أن يتزوج الرجل على ضرة، ومنه قيل رجل مضر وامرأة مضر، والضر بالكسر تزوج المرأة على ضرة، يقال نكحت فلانة على ضر، أي على امرأة كانت قبلها.
أي على امرأة كانت قبلها.
وحكى أبو عبد الله تزوجت المرأة على ضر وضر بالكسر والضم، وامرأة مضر أيضا لها ضرائر، يقال فلان صاحب ضر، ويقال امرأة مضر إذا كان لها ضرة، ورجل مضر إذا كان له ضرائر، وجمع الضر
يعني
ضرائر.
نفسه يقال عليها.
نعم. والضرتان أو الضرتان امرأتان للرجل، سميت ضرتين لأن كل واحدة منهما تضار بالأخرى، وكره في الإسلام أن يقال لها ضرة وقيل جارة كما جاء في الحديث.
لا هذا معنى يكون خاص، ولا شك أن يحصل لها ضرر بالأخرى، لكن هذا معنى خاص، أما من جهة اللغة فما يقابل. نعم. نعم.
هي الأمور كذرائنا واحدتها ضرة والضرتان الإلية من جانبي عظمها وهما الشحمتان، وفي المحكم اللحمتان اللتان تندهلان من جانبيها، وضرة الإبهام لحمه لحمة تحتها، وقيل أصلها وقيل هي باطن الكف حيال الخنصر تقابل الإلية في الكف
في المقابلة ما يقابلها.
قال باب ما جاء في المزاح. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد ناقة، قال وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟
النبي يمزح، قال احملني، قال احملوك على ولد ناقة، على ولد ناقة، قال وما أصنع بولد الناقة؟ وظن ولد الناقة الصغير، ما أصنع بولد الناقة؟ قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ نعم.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد
يعني الناقة تلد الإبل، أنا سأحملك على بعير، لكن بعير هذا أليس ولد ناقة؟ هو الرجل ظن ولد ناقة يعني إيه؟ صغير، ولد ناقة كيف يحملني ولد ناقة؟ طيب أي بعير هو ولد ناقة؟ فكان النبي يمزح ولا يمزح إلا حقا ولا يقول إلا صدقا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال استأذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا فلما دخل تناولها ليلطمها وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه وخرج أبو بكر مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟
يمن على عائشة، شوفي ها أنقذتك من أبيك كان سيضربك، أنا الذي دفعت عنك، وكان قد استدعى أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
قال فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما أدخلان في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا قد فعلنا.
اللي يدخل بين الرجل وزوجته يعني إيه؟ هو اليوم هي غضبانة وتقول لا أنا أذهب وأنا سآتي وأنا سأفعل، ويأتي أخوها يتحمس ويأتي أبوها يتحمس، يا رجل انت وقول خيرا، فإن الزوجة لا تزل بزوجها أحدا، هي اليوم بس لأنها غاضبة شوية، فالمسألة ظننتما أن المسألة يعني مسألة فصال واتدخل أخ وأختي واتدخل أب وابنتي، وبعد يومين سيدخل الأب فيجد أنثى بين الرجل وبين زوجته، فلا تدخل بين المرأة وزوجها إلا بكل خير. إن قالت المرأة أنا وسأفعل وأنا ربطت ملابسي وسأذهب إلى كذا، يأتي الأخ يقول بس فك الملابس، فك الملابس الله يهديك وأرجع الملابس إلى كذا، ولكن إن شاء الله سأكلم زوجك إن شاء الله ألا يفعل معك كيت وكيت وكيت. لا يتحمس الأخ، لأن المرأة ليس لها إلا زوجها والزوج ليس له إلا امرأته، وقد يحصل بينهما موقف من المواقف، لكن سرعان ما يعودان إن شاء الله تعالى. نعم.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن بسر بن عبد الله عن أبي إدريس
ابن
عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فسلمت فرد وقال أدخل، فقلت أكل يا رسول الله؟ قال كلك، فدخلت. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال إنما قال أدخل كلي من صغر القبة. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا شريك عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين.
نعم. وهو إيه؟ كل واحد فينا إيه؟ ذو أذنين. قال في النهاية قيل معناه الحظ على السلام، على حسن الاستماع والوعي، لأن السمع بحاسة الأذن ومن ومن خلق له أذنين فأغفل الاستماع ولم يحسن وعيه لم يعذر. وقيل أن هذا القول من جملة مزاح صلى الله عليه وسلم، فقال يا ذا الأذنين، وكل واحد له أذنان، فهذا من مزاح صلى الله عليه وسلم.
قال باب من يأخذ الشيء على المزاح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن ابن أبي ذئب حاء وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. وقال سليمان لعبا ولا جدا. ومن أخذ عصا أخيه لاعبا ولا جدا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها. لم يقل ابن بشار ولم يقل ابن بشار ابن يزيد. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم كانوا يقول كان ابن داود بعد ذكر باب المزاح. هل يدخل في المزاح المشروع أن تخفي أغراض أخيك، تخفي نعله نعليه وتخفي ثوبه وتخفي كذا، وتقول هذا من باب المزاح بعد أن يصاب هو بالهم والحزن، تقول له هذان النعلاك؟ قال لا يدخل هذا. ليه؟ لأن هذا يدخل الحزن على أخيك ولو وقتا قليلا، يدخل الحزن عليه ولو وقتا قليلا. أو مثلا تكون أنت معه في السيارة أو كذا فتفسد السيارة لكي يتعب هو ساعة، وبعد ذلك تقول أنا إنما أغلقت البنزين أو أغلقت كذا أو أغلقت كذا. هذا لا ينبغي لأنك تدخل عليه الحزن. وإنما المزاح تطيب خاطر وإدخال أنس، لا إدخال حزن. يعني تمزح بما يشرح صدره وبما تؤنسه به، لا بما يدخل الإنسان الحزن على أخيه. نعم نعم. ولو هذا معروف غلط، لأنك تفجع الإنسان يفجع. يعني مثلا أنا الآن مثلا وليكن أنا واخد أمانة ناس معي مثلا 50,000، وبعدين دخلت دورة المياه ومعي أخ واحد فقط، فالأخ أخذ أخذان، وبعدين جلس يصلي، فطبعا الثاني طلع فين الفلوس فين الفلوس. أول ما يرى الكيس ليس في محل ماذا سأفعل؟ خلاص سقط قلبه في رجليه. وبعدين يتبع أخي أخي أخير في إيه؟ في إيه الكيس؟ كيس إيه؟ أنا يا أخي أصلي. الله يهديك، أنت يعني ما شفت الكيس يا أخي؟ أنا أصلي، أنا كنت أصلي. طبعا هو مش هيقولي طبعا الأخ ما يكذبش، الأخ سلفي، الأخ راجل سلفي، ما يقول له أنا ما سرقت الكيس أو ما أخذت الكيس، يقول له أنا كنت أصلي. يا أخي طب بالله عليك ما شفت أحد؟ ما شفت أحد؟ والله ما شفت أحد. وهكذا يترك نصف ساعة ثم يعطيه. طبعا نصف ساعة يكون أخي إما ارتفع السكر أو ارتفع الضغط أو أي شيء من هذا الأشياء، وبعدين في النهاية يقول له كذا. هذا لا يجوز. فالمزاح إنما يشرع من باب المؤانسة وإدخال الفرح والسرور، لا إدخال الحزن. يبقى هذا خلاف مراد ماذا؟ المزاح. نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.
نعم هذا الترويع لا يحل. وجاء في الأدب المفرد كان أصحاب النبي يتبادحون بالبطيخ، يأكلون وقشر البطيخ هذا يحلبه في هذا على وجه التلطف يتحاذى. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، لكن إذا كانت الحقائق والوقائع والأمور التي يلزم لها الجد كانوا هم الرجال. نعم نعم. كيف يعني ايه دخلها بالمزاح؟ هذه مزاح، هذه حرب. هو ده مزاح؟ هذا حرب. بيع الديناميت وبيع الشروخ اللي يسموها المفرقعات هذه، هذا حرب يا اخي. حتى عند الاطفال هذا حرب، فزع يفزع الناس، يفزع الناس. ولا يحلو هذا الا في رمضان بجوار المساجد، يعني الاولاد يتركون الملاعب وياتون عند المساجد. ما يحلو هذا الا في رمضان بجوار المساجد. نعم. فالشيطان يحمله محمد. هذا كله حرام من اوله الى اخره. ترويع طبعا، كل هذا يقصد ترويع. اي شيء ولو بخبر، لو بخبر سيء وانت توري فيه فروعته، كل هذا يدخل فيه. كل ما يدخل فيه هذا لا يحل المسلم ان يروع مسلما باي شيء. ما مواد هذا كثيره جدا.
قال: باب ما جاء في المتشدق في الكلام. قال: حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان ينزل العوقه. قال: حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله. قال أبو داود هو ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. قال: حدثنا ابن الصرح قال: حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
نعم، الحديث الثاني قال بني ضعيف، لكن معنى صحيح. الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، يظهر فصاحة يتشدق ويلو لسانه ويخرج ذات اليمين وذات الشمال، كأنما بقرة تخرج لسانها وتأتي بها يمينا وشمالا من أجل إظهار الفصاحة، هذا مذموم. إنما الفصاحة المحمودة ما خرجت عن التكلف، ما خرجت عن التكلف تكون طبيعة سليقة. أما أن يخرج الإنسان لسانه، فإن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانه، أو يحرك شفتيه أو عينيه أو يظهر عجبا وتألقا بهذا إذا كان الله قد أعطاه فصاحة. فهو ما تعلم الفصاحة ولا أرادها من باب إحقاق حق أو إبطال باطل، وإنما سجع كسجع الجاهلية كسجع الكهان، ويفتخر على الناس ويعجب بنفسه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم نعم،
هي هي.
نعم نعم، هذا ليس مزاحا. يعني إذا أخبر، إذا فعلا الإنسان أبوه مات، طبيب واكتشف مرضا في مريض وأخبره بذلك، فليقال هذا روعه، إنما هذا نصحه، لأنه لابد أن يعلم. لكن ينتقي أيضا من الكلمات أعذبها، ويوصل الخبر الذي لا يفجعه مرة واحدة. يعني لو قال مثلا للمريض: لا أبدا، يعني هذا ألم في البطن خفيف وكذا، ثم يخبر أقاربه بالحقيقة، لا بأس. نعم.
قال
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس يعني لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. قال: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني.
ما إعراب لسحرا لسحر؟ الإعراب في الجملتين إن البيان سحرا، إن بعض البيان لسحر، ما الإعراب في الاثنين؟ الأولاني اسم إن، إن من البيان لسحر، دخل عليها اللام. نعم. والثاني خبر ايه؟ خبر ان، واسمها بعض. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني.
لا، دخول لام على اسم ان وخبر ان. إن في ذلك لعبرة.
قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني وأنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش وحدث محمد بن إسماعيل ابنه قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد قال حدثنا أبو ظبية عن أن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمر لو قصد في قوله لكان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير.
نعم.
قال باب ما جاء في الشعر.
فدل هذا على نهي عن التشدق في الكلام وأن الإنسان لا يتكلف فصاحة. أما إذا كانت فصاحة لسان وحسن بيان وإحقاق حق فلا شك أن هذا أمر محمود. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أبو علي بلغني أن أبي عبيد أنه قال وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئ من الشعر ممتلئا من الشعر وإن من البيان لسحرا. قال كأن المعنى أنه يبلغ في قال كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ثم يزمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر كأنه سحر السامعين بذلك.
نعم يعني يتاجر في كل واد يهيم المدح مدحا عظيما حتى صرف الناس إليه وإذا ذم عظيما حتى صرف الناس إليه فكأنه سحر السامعين بذلك. وكم من الناس صنعته هذا لا يتقي الله سبحانه وتعالى ويقرر المعاني التي يريدها حقا كانت أو باطلا بهذا الأسلوب الذي يسحر الناس ويظن الناس أن موضع ذمه ليس وموضع مدحه وأنه كان محقا فيما مدح ومحقا فيما ذم وليس كذلك لما يتلاعب بالألفاظ ويأسر القلوب بهذا ويقنع الناس بوجهة نظره وهي متناقضة ما يقول اليوم خلاف ما يقوله أمس ولكن لما أوتي فصاحة لعب بعقول الناس وبقلوب الناس سحرهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وألقى حباله وأقنع الناس أنها حياة تسعى فبعض الناس يحسن هذا ويتقن هذا جدا. نعم والويل لمثل هذا الويل أمثال هؤلاء الذين يتاجرون بالحقائق مستغلين فصاحة وفي النهاية يقول هذه فصاحة هذه كذا واللسان العربي وما أدري إيه وفلان يخطئ وفلان يصيب في اللسان دعه يخطئ أو يصيب إن تكلم ما كان مواظبا محافظا على الشريعة محافظا على الحقيقة فإن الفصاحة المحمودة هي هذه الفصاحة أن الإنسان لا يحيل في الحق ولا يحرف فيه. أما إذا حصل في اللسان شيء من اللحن فإن الإنسان قد يغفر له ذلك لما أعظم اللحن هو ما يلحن به الإنسان في الحقائق فيجعل الحق باطلا والباطل حقا هذا شاهد الزور. لكن ما أحد قال من رفع منصوبا أو من نصب مرفوعا فإنه يكون مذموما ويكون آثما ويكون كاذبا ويكون كاتما للحق ويكون لابس ثوب زور ما أحد قال هذا بل لازال في الكبار من يقع منه اللحن وقل لا أحد إلا ويقع منه لحن وإن كان الإنسان وحسن البيان هذا مطلوب وإقامة اللسان العربية هذا مطلوب لا نقلل من شأن هذا لكن نقول أن يقال السني من أقام لسانه والمبتدع الذي لا يتلقى عنه العلم من وقع منه شيء من ذلك لا أحد يسلم من هذا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت قال حدثني صخر بن عبد الله بن مريدة عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. فقال صعصعة بن صحوان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله إن من البيان سحرا فرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله إن من العلم جهلا
أعوذ بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء يا أخواني من أقبح الناس. ولهذا النبي قال فلعل بعضكم يقول ألحن بحجته من بعض والنبي يحكم من أحكم ما يسمع. فهؤلاء الذين يتجرون بالألفاظ والفصاحة لإحقاق هؤلاء أبالسة لأن إبليس ما غر الناس إلا بمثل هذا. يعني أراد أن ينصرف عن حق واضح وعن أمر لا لبس فيه انصرف بهذا حينما قال خلقتني من نار وخلقته من طين ولا يزال يغر وقاسمهم إني لكم لمن النصحين لأبينا آدم وحواء أقسم وله الطريق والأسلوب الذي وقع به الغرور فدلاهما بالغرور. فهؤلاء يقسمون يبكون يظهرون الخوف والحرص على مصلحة الدعوة وليس كذلك. فكم من الناس يتاجر بهذه الفصاحة على شاشات التلفاز في القنوات على المنابر ويقول هذا أسد المنبر هذا كذا لما هو أسد الكذب هذا إبليس مادة إبليس. قد يكون الإنسان قليل الفصاحة قليل البيان لكن صادق الجنان فتقع كلماته في قلوب الناس. نعم.
وأما قوله إن من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجاهله ذلك. وأما قوله إن من الشعر حكما فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. قال حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبدة المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا
لحظ إليك أنا استغرب يعني أو أنكر عليه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه زاد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة وهشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نفح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا
محمد بن سليمان السيسي لوين. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والشعراء يتبعهم الغاوون فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا.
فدل هذا الباب على أن من الشعر ما يمدح ومن الشعر ما يذم. فالأحاديث التي فيها ذم الشعر فمحمول هذا على الباطل منه وما فيها مدح فمحمول هذا على المحمود منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الشعر حسان بل ومدح فقال هجوم ومعك روح القدس. بل لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجو الشعراء قريشا أرسل إلى شعراء الصحابة رضوان الله عليهم. فالشعر إذا كان فيه مدح للإسلام ومدح للقيم فهذا لا بأس به وهو محمود وهو من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل ومن وسائل أيضا عرض الحق. أما إذا كان مبنيا على الباطل فهذا مذموم. طيب نحتاج بهذا القدر ونقف عند باب في الرؤية إن شاء الله. غدا نأتي برضو أيضا بأبي داود، يعني يصبح معنا أبو داود لغاية ما نخلص إن شاء الله. غدا إن شاء الله نأتي بأبي داود إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله درس دميرة الظهر إن شاء الله في مسجد، نفس المسجد الصغير هذا المسجد في نصف البلد. نعم.